بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجلس هذا الكتاب، وهو اعتقاد الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وفي مجلسنا الأول تكلمنا عن المقدمة، وأنه رحمه الله تعالى نقل هذا الاعتقاد عن أئمة السلف، فقد قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، وذكر بعضهم حتى يثبت لك أن هذا الاعتقاد ليس اعتقاد رجل وليس رأي أحد يقبل الرد والاعتراض أو الرفض ويقبل القبول، وإنما هو معتقد كامل لا بد لنا أن نوفي به وأن نقوم به، ومن خالفه كان مبتدعا ضالا، من خالف هذا المعتقد كان مبتدعا ضالا. وعليه فإن كل هذه الأصول التي يذكرها رحمه الله تعالى هنا هذه مجمع عليها، هذه مجمع عليها. ولهذا نقول يا إخواني، سؤال اكتبوه: هل عقيدة السلف مجمع عليها أو مختلف فيها؟ هل عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد السلف مجمع عليها أو مختلف فيها؟ الجواب: عقيدة السلف الصالح مجمع عليها ولا اختلاف فيها بينهم، ولا اختلاف فيها بينهم. السؤال الثاني ينبني على هذا السؤال، وهو: هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ هل الصحابة اختلفوا في العقيدة كما يذكره البعض؟ الجواب: لم يختلف السلف الصحابة في العقيدة، بل عقيدتهم واحدة، بل ولا السلف بعد الصحابة. وقد نقل الأئمة الإجماع على ذلك كما يذكر البخاري هنا: فما رأيت واحدا منهم اختلف هذه الأشياء. هؤلاء بعد الصحابة، فما بالك بالصحابة رضوان الله عليهم. طيب سؤال: لماذا روج البعض أن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ لماذا روج البعض أن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ الجواب: لكي يتسنى لهم، لكي يتسنى لهم تقديم الأعذار وتبرير المخالفة في الاعتقاد بدعوى أن الصحابة اختلفوا وأن السلف اختلفوا في العقيدة ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يبدع بعضهم بعضا. كل شيء إخواني يكون له غرض، مثل ما ذكرنا: لماذا الطعن في البخاري وأبي هريرة؟ حتى يتسنى لهم الطعن في السنة. طب لماذا ترويج القول بأن الصحابة اختلفوا العقيدة؟ حتى يبرروا لأنفسهم. فإذا جئت تقول أنت ضال، لماذا؟ لأنك خالفت أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، خالفت في عقيدة السلف. يقولون لك: الصحابة اختلفوا ولم يضل بعضهم بعض، والسلف اختلف ولم يضل بعضهم بعضا. طيب سؤال أيضا مهم: هل لهم مستند في بعض الشبهات يدل على قولهم؟ هل لهم مستند؟ ها، هل لهم مستند من بعض الشبهات يستدلون به على قولهم؟ الجواب نعم، فإنهم يستدلون بكلام بعض العلماء، فإنهم يستدلون بكلام بعض العلماء أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل، أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل، منها هل رأى محمد ربه ليلة المعراج أم لا، هل عثمان ابن عفان أفضل أم علي بن أبي طالب، وغير ذلك من المسائل. وفي السلف هل العذاب في القبر يقع على الروح والجسد أم على الروح فقط، والجواب عن هذا نقول، والجواب عن هذا نقول بأن الاستدلال بهذه المسائل على اختلاف الصحابة في العقيدة والسلف مردود من وجوه، مردود من وجوه. الوجه الأول إثبات الخلاف في بعض المسائل المجمع عليها، إثبات الخلاف في بعض المسائل المجمع عليها، مثل مسألة هل رأى محمد ربه، فإن الصحابة لم يختلفوا فيها اختلافا حقيقيا، ولم يدعي احد منهم ان النبي رأى ربه، ان النبي رأى ربه بعيني رأسه، وان الذي نفته عائشة هو ذلك، والذي أثبته ابن عباس هو رؤية الفؤاد كما صرح به، والوارد عن ابن عباس لفظان: رأى ربه بإطلاق، رآه بفؤاده، ولم يقل رآه بعيني رأسه. وأما مسألة تفضيل وقد نقل الإجماع على مسألة الرؤية كثير من أهل العلم، منهم الدارمي رحمه الله. وأما مسألة تفضيل عثمان على علي فلم يتنازعوا فيها البتة، فهي أيضا مجمع عليها، فهي أيضا مجمع عليها. كيف لا، وقد جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهي سنة تقريرية. وأيضا إجماع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان على علي، ولهذا قال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزغى بالمهاجرين والأنصار. وثالثا يعني في نقطة التقديم، وثالثا فإن أئمة السلف قد تعاملوا مع هذه المسألة بالتغليظ على من خالف، فقد نقل عن الأئمة كالدارقطني أنها أول عقدة تحل من الرفض أو تحل من الرفض. ونقل البربهري عن ابن عيينة وغيره أن من توقف فإنه شيعي، وأن من فضل فإنه رافضي، أو كما قال رحمه الله. الوجه الثاني أنهم أوردوا في استدلالهم على اختلاف السلف في العقيدة، ومنهم الصحابة، ببعض مسائل الاجتهاد فجعلوها من مسائل الاعتقاد، ببعض مسائل الاجتهاد فجعلوها من مسائل الاعتقاد، مثل مسألة الاختلاف في الموازين والاختلاف في الموزونات والاختلاف في من يرى ربه في العرصات، وكل هذا ليس من مسائل الاعتقاد، إنما هو من مسائل الاجتهاد. الوجه الثالث أن هذا خلاف المنقول في كتب الاعتقاد من الإجماع عليه، وأن من خالف خصلة من مسائل الاعتقاد والأصول فإنه ليس على السنة. الوجه الرابع الاستدلال ببعض علماء السنة في توسعهم في بعض العبارات من ذكر خلاف في بعض المسائل المجمع عليها، وكذلك ذكر أن الصحابة اختلفوا في العقيدة ومرادهم فروع العقيدة وليس أصول الاعتقاد، فجاء المغرض فاستدل بذلك. الحاصل والخلاص أن القول بأن الصحابة اختلفوا في الاعتقاد إسقاط للاعتقاد، إسقاط للاعتقاد، لأن إذا اختلفوا الاعتقاد اتفقوا فيه ومتى نكون أمة واحدة. لهذا هذه المسألة لا ينبغي التهاون فيها بحال من الأحوال. احذر التهاون في هذه المسألة. يقول السلف اختلف العقيدة، احذر، هذا إسقاط الاعتقاد. يقول البخاري فما رأيت واحدا منهم يختلفون في هذه الأشياء. نعم. ثم صار يعدد هذه الأشياء. أولا ها.
قال رحمه الله أن الدين قول وفعل، وذلك لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، أن الدين قول وفعل، وذلك لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والقول بأن الدين قول وفعل أو قول وعمل، وهو ما نقل البخاري أيضا عن شيوخه وبوب عليه، قال وراقه عنه كتبت عن 1080 رجل ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل ويزيد وينقص. واستدل بالآية على الزيادة والنقصان. طيب، على القول أن الإيمان قول وعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الإيمان بالله عز وجل من جهة الاعتقاد الجازم بذلك، وعمل القلب الذي معناه الإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك، وقول اللسان بنطق بالشهادتين، وعمل الجوارح. وهذه الآية دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين والإيمان قول وعمل. ولهذا يقول ابن تيمية في الوسطية ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، الدين والإيمان قول وعمل. ولهذا قول عز وجل وذلك دين القيمة هو الإيمان. أي فالإيمان قول وعمل، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن فما الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، أو قول وعمل. والمراد بالقول قول القلب وقول اللسان، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، أو قول وعمل ونية، إشارة إلى الإخلاص، أو قول وعمل ونية وسنة، إشارة إلى الاتباع. فهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. عباراتهم تجدها كالآتي: فمن قائل قول وعمل، ومن قائل قول بلسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومن قائل قول وعمل ونية، ومن قائل قول وعمل ونية وسنة، اتفقوا على ذلك. طيب، ما المراد بقول اللسان؟ تابوا يا أخوان، قول اللسان في الإيمان ما المراد به؟ النطق بالشهادتين، هذا قول اللسان ليس عمل اللسان، قول اللسان. وأما قول القائل من قال فقد عمل، هذا قول باطل إذا قصد الشهادتين وأنه يكفي ذلك عن العمل، هذا قول باطل. هذا قول لسان ونطق بالشهادتين عند القدرة على ذلك. وما المراد بقول القلب؟ اعتقاده وإقراره وانقياده، هذا قول القلب. وما المراد بعمل القلب؟ حركته من إنابة وإخلاص وتصديق ومحبة وخوف ورجاء إلى غير ذلك. وما المراد بعمل الجوارح؟ حركة الجارحة وعملها من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر للسان تلاوة القرآن وغير ذلك. فإما أن نقول عمل لسان الجوارح فنفصل، أو نقول عمل الجوارح فيدخل في ذلك اللسان أيضا لأنه من الجوارح، والأمر في ذلك واسع. تقول عمل لسان الجوارح أو تقول عمل جوارح. إن قلت عمل جوارح أدخلت في عمل لسان فهو من الجوارح، وإن قلت عمل لسان وعمل جوارح فرقت بين العمل كأقوال للسان عمل لسان، وعمل جوارح كأقوال للبدن من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك من هذه الأمور. طيب، يبقى عرفنا قول القلب وعرفنا قول اللسان وعرفنا عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، هذا كله داخل في الإيمان، وهذا كله حقيقة الإيمان، ده حقيقة الإيمان. يدل على ذلك أدلة من القرآن ومن السنة، منها ما استدل به البخاري هنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إشارة إلى قول القلب وإلى قول اللسان وإلى عمل القلب وإلى عمل الجوارح، كل هذا. ثم جاء التفصيل: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. لأن مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين، هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل، وهو المكون من القول والعمل والاعتقاد وكل شيء. ثم فصل: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فمن فصل العمل عن الدين عن مسمى الإيمان فقد خالف القرآن. وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أيضا هذا يحوي الإيمان وأركانه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، إشارة إلى عمل القلب وإلى عمل اللسان. إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الإيمان الذي في القلب يزداد بتلاوة آيات القرآن، وعلى ربهم يتوكلون عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا عمل جوارح، أولئك هم المؤمنون حقا. والله يقول: إنما المؤمنون، ثم قال: أولئك المؤمنون حقا. يبقى الإيمان الحق ما دخله ماذا؟ كل هذه الأشياء. أما القول بأن الإيمان هو التصديق يخالف هذا كله. الله أطلق الإيمان على ماذا هنا؟ على صاحب هذه الأعمال. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر هذه الآيات التي تدل على أن كل هذا يدخل في مسمى الإيمان. وقول النبي وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله. يبقى هذا قول اللسان، ولابد أن يكون معه الاعتقاد قول القلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل قلبي، والحياء من الإيمان. يبقى هذا الحديث أيضا جمع. أيضا في حديث وفد عبد القيس في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتضرون من الإيمان بالله وحده، ثم ذكر ما يتعلق بالشعب من الإسلام وأركان الإسلام، وأن تعطوا من المغنم الخمس وغير ذلك من الأدلة التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما منزلة هذه الأركان من الإيمان؟ بمعنى ما حكم تارك القول مع القدرة عليه؟ ده مبحث مهم بقى، هذا مبحث مهم. ما حكم تارك القول مع القدرة عليه، اللي هو قول اللسان؟ كافر. الجواب: كافر. إذا ترك قول اللسان مع القدرة على ذلك فإنه كافر. طيب، السؤال الثاني: ما حكم تارك قول القلب؟ يعني إقرار واعتقاده. الجواب: كافر. السؤال الثالث: ما حكم تارك عمل القلب من الإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك؟ الجواب: كافر. السؤال: هل هذا الحكم يشمل جميع أعمال القلوب، أم أنه يخص بعمل واحد من الأعمال لو أتى بها فقد أتى بجنس أعمال القلب؟ يعني لو أتى بعمل واحد ألا يكون بذلك قد أتى بجنس عمل القلب فيكون مؤمنا، أم لابد من الإتيان بكل عمل؟ الجواب: لابد من الإتيان بأصل كل عمل من أعمال القلوب، وإلا يكون كافرا. فمن لم يكن عنده خوف ألبتة، من لم يكن عنده أصل الإخلاص، من لم يكن عنده أصل الخوف، من لم يكن عنده أصل الرجاء، من لم يكن عنده أصل التوكل، فإنه كافر. وأما كمال هذه الأعمال فإن الناس يتفضلون فيها. طيب، سؤال: ما حكم تارك أعمال الجوارح؟ ما حكم تارك أعمال الجوارح؟ الجواب فيه تفصيل: إن ترك بعض آحاد الأعمال فقد ترك شعبة أو بعض الشعب على حسب ما ترك، فلا يكون كافرا طالما أن تركه لبعض الشعب ما لم تكن شعبة ورد النص بكفر تاركها مما قد وقع الخلاف فيه بين السلف، كترك المباني الأربع. والراجح فيها ترك كفر ترك الصلاة خاصة، كفر ترك الصلاة خاصة لوجود الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على ذلك. فقد نقل الإجماع على كفر ترك الصلاة، تارك الصلاة غير واحد، منهم عبد الله بن شقيق العقلي التبعي الجليل، ومنهم إسحاق بن راهوية، ومنهم أيوب السختياني، ومنهم ابن تيمية وابن القيم، ومنهم محمد بن ناصر المروازي، وجماعة من العلماء نقل الإجماع في ذلك. أما باقي المباني كالصيام والزكاة والحج فهذا مما لا دليل على كفر تاركه ما لم يكن جاحدا، ما لم يكن جاحدا. أما إذا ترك كل العمل فلم يأتي بعمل أعمال الجوارح البتة مع القدرة على ذلك والعلم بذلك ووقوع الإمكان بالقيام بذلك فإنه يكون كافرا، لأنه تارك لركن من أركان الإيمان. يبقى أريد التفصيل في مسألة حقيقة الإيمان، مما يتكون وما حكم تارك هذه الحقيقة. قول يا محمود، عندنا قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح، هذه الأربعة. ها، ما المراد بقول القلب بقول اللسان؟ النطق بالشفتين. طيب ما حكم تارك النطق بالشفتين؟ من تركها مع قدرة عالية فهو كافر. طيب ما معنى قول القلب؟ ما المراد بقول القلب؟ اعتقاده، اقراره، تصديقه. لماذا ما قلنا تصديقه؟ لان في الحقيقة ليس التصديق هو المرادف للايمان من كل وجه، فمادة التصديق بخلاف مادة الايمان في اللغة. اذ التصديق ضده التكذيب، وأما الإيمان ضده الكفر. فلو كان التصديق مطابقا للإيمان في الحقيقة اللغوية لكان مقابله مقابله، كان مقابل التصديق هو مقابل الإيمان، لكن مقابل التصديق التكذيب، مقابل الإيمان الكفر. كذلك أيضا لتعدى بتعديته وللزم بلزومه، لكننا نرى الاختلاف أيضا في التعدي واللزوم. فأنت تقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، مما يدل على المدى يختلف. وشيخ الإسلام له في الإيمان الكبير أوجها، له أورد أوجها أقصد، فرق فيها بين الإيمان والتصديق من جهة اللغة. طيب ولهذا نقول المراد بالإيمان هو الإقرار والاعتقاد، انقياد، هذا هو المراد بالإيمان مع التصديق. ولهذا اعتمدت الأشاعرة في تعريفهم الإيمان بالتصديق على الحقيقة اللغوية، وقالوا بأن الإيمان هو التصديق كما في اللغة. طيب يبقى هذا حقيقة الإيمان، يبقى قول القلب إقراره واعتقاده، ده قول القلب. ما حكم تاركه؟ كافر. طيب ثالثا عمل القلب، ما المراد به؟ بعمل القلب حركته من الإخلاص، خوف، رجاء، توكل، إنابة. طيب ما حكم تارك عمل القلب؟ كافر. طيب تارك كل عمل ولا تارك عمل واحد ولا ماذا؟ عمل واحد، يعني لو ترك أصل أحد أعمال القلوب فإنه يكون كافرا، لأن هناك تلازم أصلا بين أعمال القلوب. يعني محال أن يكون واحد عنده إخلاص وما عنده خوف، أو يكون عنده رجاء وما عنده إخلاص، هذا محال. يبقى لابد من حصول أصل عمل كل عمل من أعمال القلوب. أما الكمال فيتفاضل الناس فيه، فمن ترك الكمال في ذلك فإنه لا يكفر. طيب الأمر الذي بعد ذلك عمل الجوارح. طيب ما حكم تارك أعمال الجوارح؟ تفضل في الأخير. نقول الأمر فيه تفصيل، أعمال الجوارح أن الأمر فيه تفصيل. فأولا أن يترك بعض أحد أعمال الجوارح، فما حكمه؟ فنقول ليس بكافر إلا ما اختلف السلف في كفر تارك كالمباني الأربع. يبقى من ترك أحد العمل نقص إيمان ولا يكون كافرا إلا فيما اختلفوا في كفر تاركه. مثل إيه؟ مثل إيه؟ اختلفوا في كفر تاركه مثل إيه؟ المباني الأربع، المباني، مباني الإسلام. نعم، وقلنا الصواب فيها هو كفر تارك الصلاة بخلاف المباني، فإنه لا يكفر إلا إذا جحد. طيب القسم الثاني من أعمال الجوارح، ها؟ إبجاره، ترك أعمال جرح كليات مع، اكتب بقى كده، مع العلم به ومع التمكن من فعله. فإذا كان يعلمها وتمكن من فعلها وترك فإنه يكون كافرا. ولماذا المحترز هذا؟ لأن قد يترك عمل الجوارح ويموت فليتمكن من عمل. واحد أسلم من هنا ومات من هنا، فأين عمل الجوارح؟ واحد كان يترك عمل الجوارح ثم تاب ومات، أين عمل الجوارح؟ فقد يبقى على الإيمان وهو تارك لعمل الجوارح، لكن ليس بإطلاق. هذا إذا ماذا؟ إذا لم يتمكن من عمل الجوارح، أو كان جاهلا بعمل الجوارح فلم يعمل للجهل أو غير ذلك. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب فضل. نعم، ترك الزكاة ليس بكافر إلا إذا كان جاحدا بها. نعم، تقول أبو بكر رضي الله عنه قتل منع الزكاة، كيف نرد على هذه الشبهة؟ يعني هل نأخذ من قتال أبي بكر كفر ترك الصلاة الزكاة؟ قول يا حسين. نعم، لم يقدموا، لم يقاتلهم قتال الكفار. لكن في بعض العلم بيرى ان هو قتلهم قتال الكفار، وبيرى ان الذين قتلهم الصديق كفار اللي هم منعوا الزكاة، يرى هذا، يرى انهم كفار. نعم تركوها جحودا، قالوا لا ليسوا جحدين وهم كفار. انت على قول، لكن القول الثاني يقول ابو بكر طبعا قاتلهم قتال مرتدين وكفار وليسوا جاحدين، فما وجه ذلك؟ ها؟ نعم، قتلوا الصحابة. ما معنى قتلوا الصحابة؟ طب الخوارج قتلوا الصحابة وما كفروا الصحابة، ليس قتال الصحابة كفرا بنفسه، فإن الخوارج قتلوا الصحابة ومع ذلك الصحابة ما كفروا. ويا عبد الله، نعم، يعني كيف رد على غيرهم؟ نتكلم هل كفار ولا لا؟ فهنا نذكر أمورا. الأمر الأول أن القتال لا يقتضي الكفر، والقتل لا يقتضي الكفر، فقد يقاتل الإنسان وقد يقتل لكفره وقد يقتل لغير كفر، فليس من لازم القتال أو القتل الكفر، ليس من اللازم. النبي قال كما في الصحيح لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثيب الزاني، نقتل وليس بكافر، والتارك لدينه المفارق للجماعة نقتله وهو كافر. قتلنا الخوارج وليس كفار، أوضح من هذا لأن قد يقول قائل في البعض يكفر قاتلنا البغاة وليس بكفار. قال تعالى وإن طائفتان من يقتدروا فأصلح بينهما فإن بغت إحداهما عن أخرى فقاتلوا التي تبغي، صح؟ قاتلوا التي تبغي حتى فيها الأمر، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. وسماهم المؤمنين، سماهم المؤمنين مع وجود ماذا؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تبغي وليس كفار. حديث أبو هريرة عند مسلم، الرجل يريد مالك قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتل، قال فإن قتلت قتلت، قال فلا شيء له، قال فإن قتلني قال فأنت شيء. يبقى هنا ليس من لازم، ها يا حسين، ليس من لازم القتال الكفر، فتبقى الشبهة قائمة. فالاستدلال بأن أبو بكر قاتله لذا صاروا كفارا نقول ليس من اللازم هذا، هي سيعلون المسألة أعلى درجة فيقولون لكن جاء في النص أنه قاتل المرتدين، تقدم تقدم العهد كذا فقتلهم الصديق، قتال الصديق للمرتدين فوصفهم بالردة، وصفهم بالردة، وارتد من ارتد من العرض، قتال المرتدين. نقول ليس من لازم لفظ الردة أيضا الكفر، فإن الردة في اللغة تطلق على الرجوع عن شيء، ارتد عن شيء رجع عنه، وقد يكون تكون الردة بالكفر وقد تكون الردة عن الطاعة. فلان ارتد عن السنة، فلان ارتد عن عملي هذا، نقص على عقبيه. فقولهم قاتل المرتدين شمل هذا الاسم جميع الطوائف، وإن كان منهم من استحق الردة عن الإسلام كمن ارتد عن الدين أصلا، وشمل أيضا ما ارتد عن الطاعة وهو أداء الزكاة لا بمكرد العام. طيب أعلى المسألة درجة. قالوا جاء في بعض الأثار أن أبا بكر رضي الله عنه ما رفع سيف عنهم حتى يشهدوا أن قتلاهم في الجنة، أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار. طيب يا أخواني احنا نريد أن نتعلم طريقة الاستدلال، لأن على كل درجة من درجات طائفة تقوم لك. جاء في بعض الأثار الجواب لم تأتي الآثار بأن هذه الطائفة التي ألزمها أبو بكر هذا أنها كانت من منع الزكاة منعا مجردا فقط مع الاعتقاد، وأنهم لم يكونوا مرتدين عن الدين جاحدين. طيب أعلى الدرجة وهو أن هؤلاء كذبة في قولهم لسنا جاحدين للزكاة، إذ كيف يكونون مقرين بها ومع ذلك يقاتلون عليها. هنا بقى هننتقل إلى طريقة أخرى، هل هؤلاء يا من تكفرون هؤلاء كفروا بمجرد المنع أو كفروا بالقتال؟ لو قلتم كفروا بمجرد المنع يبقى من منع الزكاة فردا كان أو جماعة أو كذا وكذا يكون كافرا. قالوا لا، الذين يكفرون من قتلهم صديق قالوا لا، لا نكفرهم بمجرد المانع، مجرد يمنع لا نكفر، إنما كفرناهم لقتالهم لما امتنعوا وقاتلوا، كان هذا تكذيبا منهم لاعتقاد الفرضية. نقول هذا الحكم وهو أن من قاتل على الشيء يكون تكذيبا وجحودا للأصل باللازم أو بالدليل. يعني كل من هيقاتل نقوله يكون كافرا لأنه هذا يدل على الجحود، نقول هذا باللازم تكفير باللازم، ولا مجرد القتال كفر وردة؟ قالوا باللازم، ولا مجرد القتال مو كفر. يعني لو واحد مثلا داني أنا فرض هو أنا عائلة جاءوني وأخذوا مني قهرا وقتلوني وقتلتهم ما يكفروني، كفرون الطائفة الممتنعة. أما أنا كشخص يأخذون السلطان يأخذوا قهرا مني ولا يكفر ولا يكفروني. قلنا هل عندكم دليل على أن من قاتل وهو مقر بوجوب الفرضية أن ذلك بنفسه مكفر؟ قالوا لا، لما هذا لازم. نقول والتكفير باللازم ليس من منهج السنة والجماعة، فلازم المذهب ليس مذهبا. ومن هنا كان جماهير الفقهاء على أنهم ليسوا بكفار. إذن المعترك في تكفير الطائفة الممتنعة وقع متى؟ بمجرد الامتناع أو بالقتال؟ ها؟ بالقتال. حتى الذين قالوا بكفرهم ما قالوا بالامتناع، قالوا بالقتال، قالوا بالقتال. وهذا لن يقتصر على الزكاة، بل لو منع الأذان وقتلوا السلطان وقتلوه كفار، بل لو منع صلاة العيدين كفار. الممتنع عن الشعيرة الظاهرة على قولهم سيكون كافرا لأن لازم ذلك الجحود، وهذا تكفير من الأذان. ولهذا كان جمهور أهل العلم من الفقهاء على أن قتال الطائفة الممتنعة إنما كان لردعهم ولحملهم على أداء وليس لكفرهم، وأنهم ليسوا بكفار. لكن اللي يعنيني ماذا؟ الذي يعنيني أن مسألة الكفر دخلت متى؟ ليس بعدم أداء الزكاة، وإنما بالقتال من طائفة ممتنعة على أداء الزكاة، وأن دليلهم على ذلك هو اللازم، وليس أن القتال بمجرده كفر يا رشد. واضح يا إخواني؟ طيب هنعلي المسألة أكثر. نقول من شبهات الجماعات التكفيرية والتنظيمات التكفيرية هذه الشبهة الخطيرة. فاكرين أنتوا القاضي لما كان بيسأل يعقوب يسأل حسان عن الطائفة الممتنعة؟ فاكرين لما فاجأ يعقوب كان هو الأول، طبعا الثاني ذكر شوي لأن كان السؤال في مجلس يعقوب الطائفة الممتنعة. طبعا يعقوب خد حموة الموس، فكل الأسئلة ما كانش حد متوقع أنت هتروح عند القاضي يعملك، يعني يقول لك وقع هنا أن أنت علمت العيال دول الإرهاب. لا والله أقسم بالله ما حد توقع هنا، بس كان مفكر هو رايح ويعود إيه كده. هو في قاضي أصلا عندنا يقول الطائفة الممتنعة؟ وفي قاضي يقول لك اتكلم عن فكر، اتكلم عن التكفير والهجرة، اتكلم عن الجهاد، اتكلم عن ايه ضابط الحاكم الشرعي، ايه ضابط. لا 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 ما اقول لك كده، مش فهو رايح على طبعاً رايح مع حد وخلاص. انت الاولاد دول بيقولوا انتوا اللي علمتوهم وربطوهم عن هذا الامر، صحيح؟ لا والله العظيم ما حصل، يعني ما تعرفش الناس دي، ما اعرفهاش اصلا، يعني انت ما علمتوه ولا التقيت بيه. طيب شكرا شيخ محمد، وقع بس وقع، شكرا تفضل، توكل على الله. انما وجد التلفزيون بيصور، وجد الدنيا كلها جلسة، وجد الاسئلة موجهة، ومن ضمن الاسئلة الطائفة الممتنعة. الطائفة الممتنعة ده عايز واحد مذاكر دي بقى، الطائفة الممتنعة ده عايز واحد يكون رد على اولئي ودخل معهم في حواراتهم. لماذا القاضي بيسأل الطائفة الممتنعة؟ لان دي من الشبهات الخطيرة عند التنظيمات الارهابية. وما معناها عند التنظيمات الإرهابية؟ معناها أن الدولة طائفة ممتنعة عن تحكيم الشريعة، وعليه نقاتلها، هذا واحد. اثنين، وهي مرتدة كافرة لأن أبا بكر قتل الطائفة الممتنعة، فهؤلاء ما تغتر بصلاة وكذا تطار، وطائفة ممتنعة عن شعيرة وهم كفار. ونقاتله، نقاتل الطائفة الممتنعة. فالحكومة طائفة ممتنعة، والطائفة الممتنعة كافرة، والطائفة الممتنعة تقاتل. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ طبعا يعقوب ما عرفش حاجة، ما أجابش هذه، ما عرفش. 40 سنة في حقل الدعوة يزعم السلفية وما يدري، لكن ما هو مشكلة، الإنسان قد يخفى عليه بعض المسائل، ويعني لابد أن تكون عالم من كل شيء، قد يخفى، لكن أكيد لن يخفى عليه أنت سلفي، مش هيخفى عليه هذه أصلا، يعني وارد أن يخفى عليه يا كرم الطائفة الممتنعة وأحكمها، وارد، ما هو مشكلة. الإنسان قد يكون جليل القدر وعظيم العلم وتخفى عليه مسألة من أدنى المسائل. ابن عمر ماذا قال في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل المسلم مثل الشجرات اللي أسقطوا والقاف، حدثوني ما هي؟ قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنه فنظرت فإذا نصر القوم، فنظرت فإذا في القوم أبو بكر عمر ما عرف أن النخل. فوارد، احنا نتكلم اللي لنا ولا علينا. طب أنت سلفي، هل وارد أن أجهل هويتي من 40 سنة أنت سلفي؟ لا. طب الناس بتقول أنت سلفي يقولوا، طيب بلاش هذه، تكلم بقى عن في سلفية تكفيرية وفي سلفية تجارب، فصل لنا هذه، ايه السلفية دي؟ اسألوه، ما ادري. فما الرد على هذه الشبهة ان الحكومة طائفة ممتنعة والطائفة الممتنعة كافرة وانها تقاتل؟ ولذا احنا في ردودنا على يعقوب ذكرنا هذه، وانا انصحكم على الاكثر كل 3 شهور تعيد سماع كل 3 شهور تعيد سماع الرد على يعقوب، لان ما قصدت الرد على يعقوب، انا ما قصدت الرد على يعقوب كيعقوب، انما الرد على جميع شبهات هذه التنظيمات والجماعات وبيان حال هؤلاء، سواء في مسألة بقى الحكم، سواء في مسألة تكفير باللازم، سواء في مسألة طائفة الممتنعة، سواء في مسألة كذا، ده ملف لابد تسمعه كل 3 شهور 4 شهور طبعا استحبابا، انا ما اوزن بكذا يعني، لكن انا اقول هتنتفع به جدا، لانه قل ان تجد مثل هذا الجمع انت تستخرجه بسهولة بطريقة سهلة ومدلل عليها ومدعم. ليست المسألة هي الرد على محمد حسين يعقوب، فهذا تستطيع في دقيقة في دقيقة في دقيقة تقول ليس بسلفي لأنه قال أنا لست بسلفي، بس عايز حاجة مني أنا؟ يعقوب من بسلفي ليه وبيقول أنا مش سلفي؟ لا هو مش قصده، أنت متعصب رجل بيك مش سلفي تقول أنا سلفي وبيقول مش سلفي، فأنا لا أجهد نفسي في الرد على أن يعقوب ليس بسلفي. ليه الدليل على ذلك؟ يعني من بالدليل السهل، هو بيقول أنا لست بسلفي خلاص، هو بيقول هذا، أنت بقى ستبرر ده، أصل كان مضطر، أصل كان خايف، أصل كان في إكراه. طب هو ما قالش كده إلى يوم كذا، ما قال، هو قال ليعقوب لك كنت مكرها؟ ما قال لك بعد كيف مكر ده احسن محمد حسن مبارك. محمد حسن مبارك القاضي بينادى عليه، محمد حسن مبارك افندم، ويدخلوه القفص وطلعوه من القفص، صح ولا يا اخوان؟ انا محمد حسين يعقوب جابوا له كرسي وقعدوه، والشيخ محمد حسين يعقوب، وقل يا شيخ محمد وكذا وما في اي اشكال. اين الاكراه؟ احمد بن حنبل عرضوه على السيف، ولا احمد بن ناصر الخزاعي اللي عرضوه على السيف ان يرجع عن القول بان القران كلام الله فابى الا ان قتل، والواثق علق في رقبته الورقة بأنه هذا الكافر المرتد، ولا ضرب بالسياط، ولا عرض على السيف 5 مرات لا ليقال ارجع عن مذهب السلف، ولكن ليقال اسكت، كما ذكر الهروي رحمه الله قال عرضت على السيف كم؟ 5 مرات. لا ليقال ارجع عن معتقدك وكذا، وإنما ليقال اسكت. فمن رد على ذي شبه إخواني بارك الله فيكم؟ الحكومة طائفة ممتنعة فهي بذلك مرتدة، يجب قتالها كما فعل أبو بكر. المفترض الآن ساولت، لأن احنا بينا حكم الطائفة الممتنعة، وأن الصحيح أنها ليست بطائفة كافرة، وأن الصديق رضي الله عنه نعم شملهم القتال لكن لم يشملهم الحكم وهو الرد. قل يا مؤمن يعني هنعود ما كررناه اللي هو كونهم لا يحكمون لا يحكمون بالشرع انهم ليسوا بكفار، وهندخل في مسألة الحكم بما انزل بغير ما انزل الله، هل هو كفر اكبر ام لا؟ وإلا هو كفر. الله عز وجل قال ومن لم يحكم انزل الله فليكن كافرون، فلا يستطيع واحد ان يقول ليس بكفر، لكن ليس بالكفر الذي تذهبون اليه كما قال ابن عباس، ليس كفرا بالله ورسوله، كفر دون كفر كما قال تلامذته، كما قال تلامذته. من اين تكفرون هذا يا خوارج؟ قالوا الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فانكم كافرون. قال وما هو الدليل على ان هذه الايه من القران؟ قالوا اجماع الامه على هذا التنزيل. قال هل أخذتم بإجماع الأمة على التأويل كما أخذتم إجماع على التنزيل؟ طيب فأنت ستقول له الحكم غير منزل الله ليس كفرا، يقول لك أنا أناقشك يا هشام، أنت قررت منذ قليل أن الطائفة الممتنعة ليس بلازم أن تمتنع عن مكفر، وإنما تمتنع عن شعيرة ظاهر، الأذان شعيرة ظاهر، صلاة الجماعة شعيرة ظاهر، صلاة العيدين شعيرة ظاهر، ومع ذلك تقاتل الطائفة الممتنعة، فليس باللازم في قتال الطائفة الممتنعة أن تكون ممتنعة عن ماذا؟ عن شيء يوقف الكفر، وبالتالي أسلم جدلا أن الحكم غير منظرة ليس كفر أكبر، هو يقول لي يعني ومع ذلك بقي الأمر قائما، أنتم كفار حكومة وسنقاتلها كما فعل الصديق، هنرد كيف أيضا؟ بقيت المسألة ها؟ لا يجوز خروج الحكام، طب ما لا يجوز قتل المسلم، هيقول لك كده، ومع ذلك ابو بكر القاتل. قول يا حسين، ما هو ده اللي قاله مؤمن، ان ما هو بلازم يمتنعكم احنا خلاص ها؟ يعني هنرد بالرد الاول اللي هو ان ابو بكر طبعا لم يكفره، اذا هنسقط مساله الكفر، ولو ليسوا كفار ولو امتنعوا عن الشعيره، لأن الصحيح أن الذين قتلوا الصديق ليسوا كفارا كما بينا إلا بلازم، ولازم ليس بمذهب إلا ما اعتقده صاحبه. طب كويس، إذا ليسوا بكفار، طب إحنا آمنا بكلامك يا هشام، يلا بقى نقاتل كما قتل الصديق، ولا أنت كمان تخالف في القتال؟ طب إحنا سلمنا معك جدلا أن هذا ليسوا بكفار، إذا هيا بنا لنقاتلهم كما قتلهم الصديق، فإن الأمة متفقة على قتال الطائفة الممتنعة، لكن الخلاف وقع في كفر الطائفة الممتنعة. طبعا ده كله على اساس ان الامتناع مو بالامتناع العقدي اللي هو لا يلزمني الدخول وكذا، طيب انما منع الشيء فقط. تبقى شبهة سنقاتل، ها قول يا رشد. نعم هذه مسألة جوهرية، هذه مسألة جوهرية جدا. نقول فعلا سنسلم معكم جدلا، سنسلم معكم فعلا أن الطائفة الممتنعة عن شعيرة ستقاتل، لكن السؤال أنتم استدللتم بأبي بكر في قتال الطائفة الممتنعة، جيد، أبو بكر كان ماذا؟ كان زعيم عصابة ولا كان إماما للمسلمين، خليفة للرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان خليفة. إذن الإمام يقاتل، ويقاتل طائفة من امتنعت عن أداء الشعيرة، الإمام يدعوها إلى أداء الشعيرة وهي تأبى، فيقاتلها الإمام لأنها امتنعت عن أداء الشعيرة بشوكتها، فلم يقدر الإمام عليها إلا بسلطان. يبقى إذن أنتم حكام؟ لا، وبالتالي سيسقط تصور وجود الطائفة الممتنعة في هذا الباب، لأن الحاكم هو من لم يحكم، هو الذي لم يحكم، وأما أنت فلست إماما تدعو ثم يمتنع الحاكم. أنت دعوت وامتنع الحاكم، أنت لك سلطان ودعوت ثم امتنع الحاكم، أنت ما لك سلطان. يبقى إذن صورة قتال ممتنعة إنما تكون ماذا؟ ده ممتنع عن طاعة الإمام في أداء هذه الشعيرة، وأنت لست بإمام. قل لي بقى كيف نرد على شبهة الحكومة دي طائفة ممتنعة ونحن سنقاتل الطائفة الممتنعة كما قتل أبو بكر، هم كفار وسنقاتلهم، لا يلزم من عدم القيام بالحكومة المصرية الكفر. طيب ليسوا كفارا ولكننا سنقاتله، لأنه لا يلزم أن يكون وقع في كفر في طائفة ممتنعة، الذي له الحق في هذا هو الإمام، امتنع عن الإمام، أما أنت من أنت؟ وبالتالي تكون صورة المسألة التي ينبغي أن تكون ماذا؟ حاكم يحكم غير ما أنزل الله، والحكم مكلف هو به، فإذا ما قام به حسابه على الله. هنرجع إلى مسألة بس واحدة، ألا وهي ما حكم من لم يحكم بما أنزل الله؟ يبقى نقول الحاكم لم يقم بالواجب عليه، لأن من ترك الحكم غير ما أنزل الله فقد ترك واجبا عليه، فيكون عاصيا ولكن لا يكون ماذا؟ ولكن لا يكون كافرا، فضلا أن ننتقل إلى مسألة قتال الطائفة الممتنعة. واضح إخواني؟ هذا كله كان راجع إلى مبحث إيه؟ نحن نتكلم عن أعمال الجوارح، وقلنا بأن أحد عمل الجوارح إذا ترك أحد عمل الجوارح فقد نقصت شعبة من شعب الإيمان عنده، فيكون عاصيا إلا ما اختلف في كفره، وهو المباني الأربع. وقلنا بأن الصحيح أن الذي يكفر صاحبه من ترك المباني الأربع هو تارك الصلاة فقط، أما الباقي فإنه لا يكفر بذلك. العمل إيه؟ فهمت. يقول حسين كيف تكفرون بترك الأعمال وأنت تقرر الآن يا هشام أن أحد الأعمال ليس منها ما يكفر إلا الصلاة؟ وبالتالي جميع الأعمال ليس فيها ما يكفر، وأنا لن أوافقك على الصلاة في كفر تارك، وسأخذ بكلام كثير من الفقهاء أنه ليس بكافر وعليه. يبقى إذن أولا أنت نفسك لا تكفر إلا بالصلاة، وأنا أخالفك، إذن تارك العمل كلية ليس بكافر، هذا واحد. لأن إذا كان هذا العمل لا يكفر تركه، وهذا العمل يكفر تركه، وهذا العمل يكفر تركه، وهذا العمل يكفر تركه، والصلاة أنا أنازعك بذلك، فإذا لا أكون لا أقول بأنه يكفر ترك العمل. الأمر الثاني هو أنني سأختلف معك في الصلاة، وبالتالي لي سلف في من لم يكفر وأنت لك سلف في من كفر، فهي مسألة من مسائل الاجتهاد. وعليه أنا لست أخالفك في أن العلماء لهم قولان في هذه المسألة، قولة يقول بكفر ترك العمل، وده اللي بيرى كفر ترك المباني الأربع أو الصلاة أو كذا، وقول لا يرى كفر ترك العمل، فالمسألة خلافية. فعلى ما تبحث في مسألة أو في باب الاعتقاد، فما الرد على هذا السياق؟ يحيى، هذه الشبهة جاءت من رد مسألتين واحد. ها، يعني نقول هنا العرض هذا حصل فيه لبس عندما العرض، ألا وهو لم يفرق بين مسألة ترك الآحاد وبين مسألة ترك العمل كلية الذي هو ركن من أركان الإيمان. ولهذا أنت قلت ما قاله ياسر برهامي، ما قاله مرجئة العصر الملفقة الذين قالوا بماذا؟ بأن المسألة خلافية بناء على اختلافهم في أحد الأعمال، فجعلوا مسألة أحد الأعمال هي مسألة إيه؟ ترك ركن الإيمان ألا وهو العمل. وعليه فحينما نقول ترك العمل، نحن لا نقصد عملا معينا، الصلاة الصوم الزكاة الحج، فلو أتى بأي عمل هذه الأعمال فإنه لا يكون كافرا من جهة ترك العمل. ليه؟ لأنه أتى بشيء من هذه الأعمال، ولسنا نخصص الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو كذا، بل شيء من هذه الأعمال الواجبة. ولهذا إذا أنه ترك العمل كليته وكان من جملة العمل متروك الصلاة، صرنا نحكم عليه الآن يا أحمد بناقضين أو بناقض؟ بناقضين، ناقض ترك العمل وترك الصلاة. طب لو أنه أتى بزكاة وصوم وكذا ولم يصل، تكفره؟ تكفره بناقض واحد، ألا هو ناقض ماذا؟ الصلاة. فنحن عندنا حينما كفرنا في الصلاة لم نكفر بالصلاة لأنه تارك العمل، إنما تارك لماذا؟ تارك لعمل نصت الشريعة على كفر تاركه، كما في حديث جابر في حديث بريدة بين الرجل وبين كفر شرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من هنا دخلت طائفة جديدة. كل شيء يا اخوان انتبهوا، الحقيقة انا يعني الواحد بيستشعر دائما احنا في غرف عمليات، يعني على الجبهة الف عدو. صحيح، هنا دخلت طائفة اللي هي الحدادية الجدد والجهني وكذا ومن معه، في أنه ربط بين المسألتين وجعل مسألة كفر تلك الأعمال هي كفر تلك الصلاة. وبناء عليه، بناء عليه المخالف في تلك الصلاة مرجع. إنما أنت الآن وأنت ترى كفر تلك الصلاة إلا أنك لا تصف من خالفك في المسألة بالإرجاء، مع أنك تنقل إجماعا، لكن تقول في شبه، والمسألة ليست لها ما علاقة بمبحث الإيمان، إنما المسألة بعمل من الأعمال، هل الأدلة في ذلك أم لا، وبالتالي لا علاقة لها بمسألة الإرجاء. الصلاة وحكم تاركها ليس لها علاقة بمسألة الإرجاء، إنما المبحث مع المرجئة مبحث العمل ومنزلة العمل من الإيمان، وليس مبحث تارك الصلاة. ومن هنا من الذي قال من علمائنا بأن من قال بكفر تارك الصلاة فهو خارجي أو بعدم كفر فهو مرجئ؟ من الذي قال؟ فصل المسألتين. أما هؤلاء فلم يفصلوا. فحينما نقول الإيمان قول وعمل، وحينما نقول تارك العمل فالمراد تارك الصلاة. فلو عمل كل الأعمال إلا الصلاة فهو تارك للعمل فيكفر، ليس بناقض خاص. فالعمل عندهم ذلك، ولهذا وقع المعترك مع الشيخ ربيع خلافه في مسألة الحكم بالإرجاء على من لا يرى كفر تارك الصلاة. يعني احنا نرى كفر تارك العمل وهم يرون كفر تارك العمل، ونحن نرى كفر تارك الصلاة وهم يرون كفر تارك الصلاة، لكننا نخالفهم في مسألة تارك الأعمال، مع ذلك نخالفهم في تارك الأعمال. ما وجه المخالفة؟ أنا عايز نصحى، ها ننتبه. هؤلاء يرون كفر تارك العمل كليات، وهذا اعتقاد، ويرون كفر تارك الصلاة وهذا اعتقاد، ومع ذلك نخالفهم في هذا. كيف؟ في مسألة تارك الأعمال نخالفهم. ما وجه مخالفتهم في تارك أعمال الجوارح؟ المخالفة فيه يعني خلاصة المسألة. أنت اسمك إيه؟ بنسى على طول يا محمد. ما لو عندنا حزبية كنت عرفت اسمك وعنوانك ورقمك وبيتك وكل ليلة ربط عليك، لكن أنت معانا بقالك 100 سنة واحد بينسى اسمك. طيب، يرجع الأمر إلى أن النواقض عندنا ناقضان، وأما عندهم فناقض واحد. فترك الصلاة ترك العمل، إحنا عندنا ترك الصلاة ده ناقض، وترك العمل هذا إيه؟ هذا ناقض. فالعمل عندهم الصلاة، والعمل عندنا شعب الإيمان. وحينما نقول كفر تارك العمل، ترك ماذا؟ جميع الشعب. أما هم ترك الصلاة، ولو أتى بكل الشعب يبقى تارك العمل. فتارك الصلاة تارك العمل، احنا عندنا تارك الصلاة تارك الصلاة. طب وترك العمل؟ ترك جميع الأعمال، الصلاة وغيره. شوف الفارق، خلي بالكم، انتبهوا، في فوارق. ترك العمل عندنا ايه عاشور؟ ترك جميع الأعمال، ولذا احنا نقول ترك أعمال الجوارح كليات. ما يصلح يكون عندي صلاة فقط وأعبر بكليات. لك يا شيخ انت تدوخنا، ما المسألة هي واحد. يعني انت مثلا عندك لو أتى بالصلاة يبقى ايه؟ يبقى دلوقتي لم يكن كافيا. طيب انت بتارك كفر تارك العمل كلية وكفر تارك الصلاة، طب لو ترك الصلاة عندك يبقى كافي. طب خلاص، طالما ترك الصلاة كافي وفعل الصلاة مؤمن، طب احنا زي بعض مثل بعض الان. نقول لا ابدا، كيف ده تقعيد يختلف. عندي مسألة عقدية وعندي مسألة فقهية، عندي ناقض وعندي ناقضان. بناء عليه، ترك اعمال جرح كلية خلاف مع المرجئ، ترك الصلاة خلاف ليس مع فرق لا المرجئ ولا غيره. وبالتالي مسلكي في من يخالف في ترك الصلاة ليس كمسلكي مع من يخالف. انا ما ابدع من قال بان ترك الصلاة ليس بكافر، لا ابدعه ولا احكم عليه بالارجاء. عرفت المسلك؟ لكن في العمل أبدعه وأرى أنه مرجئ متى ما أقمت الحجة عليه. يبقى هنا مسألتان وليس مسألة واحدة. طيب، يبقى إذن مسألة طرف المتنع عرفناها، وعرفنا ما يتعلق بهذه الشبهة اللي أوردها حسين. طيب، بقيت شبهة في هذه المسألة دي، مسألة ترك الأعمال، وهي شبهة حديث الشفاعة. وما أدراك ما حديث الشفاعة؟ فمن قائل هذا دليل على أن ترك عمل جوارح حسب كافر، لأن النص فيه أما رب عز وجل يقبض قبضة وكذا ويخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. في رواية أوضع بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، ما في عمل مطلقا وبعد خرج. فمن رد؟ قول يا محمود. النفي هنا لم يعمل خير قط لم تنفي عمل مطلقا، وإنما نفي كمال الكمال. وعندنا 1050 على إنه النفي قد يطلق ولا يراد بنفي الأصل، بنفي كمال. لا يزن زن إحنا زن وهو مؤمن، والله لا يؤمن. لم يعمل خيرا قط، ما مر به نعيم قط. وهذا الرد المريح اللي نكاد نتفق عليه بسهولة. قال ابن خزيمة، قال ابن عبد البر، قال أئمة الدنيا. طيب بقيت في ذلك ها إسلام.
نقول يا شيخنا ما تتعارض أصلا، حتى لو أخذنا بظاهر الحديث فعندنا عندنا أحاديث أخرى تدل على أن الرجل قد يموت ولم يعمل خيرا قط.
قد يموت ولم يعمل خيرا قط،
لم يتمكن من العمل. لا، كما جاء في حديث يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام.
يعني ممكن عندي يكون فعلا إنه ماذا
مات ولم يعمل خيرا قط،
مات من عدم العلم،
لعدم التمكن.
تاب ومات عدم التمكن.
نعم،
بتورط شبهة هنا، هم جاهزين لك. وإلا دخلوا النار اللي مش إلا الذي لا يعرف العمل ومات معذور، إيه اللي دخلوا النار؟ واللي تاب ومات فورا معذور، إيه اللي دخلوا النار؟ ما احنا بنقول كده، احنا في غرفة عمليات.
نقول فرق هنا بين مسألة العمل ومسألة الذنوب الأخرى.
ها،
فرق بين مسألة الكلام الآن على مسألة العمل.
اي بس هو الان طلع من النار اهو.
نعم،
ايه اللي دخله النار وانت تأويلك منتقد دلوقتي؟ هتقول لم يكن يعلم معذور. طيب متى ولم يتمكن معذور، زي حديث صاحب البطاقة عندنا.
نعم،
لما قلنا لهم متى ولم يتمكن عظمة كلمة التوحيد، قال لك فين الذنوب؟ طيب 99 سجل اللي جايين دول، لان تأويلك هذا يمنع ذنبه. فاحنا عايزين بقى الاثنين، ناخد دي وناخد دي لانها مهمة جدا يا كرم. كرم خلي بقى، خلي راسك معايا، سيب بقى المكاتب وسيب الحاجات دي، خلي راسك معايا هنا، الله يكرمك. ها الان يا طه، احنا قلنا هذا محمول على انه لم يتمكن من العمل، ما كان يدري، ما كان مثل حديث حذيفة. طب كيف دخل النار؟
يقول يا شيخنا قد يدخل النار بغير مسألة العمل هذه.
يعني
يدخل بشيء قد كان عرفه وعلمه وخالف فيه. انما الكلام الان على مسألة العمل كلية، كلام على مسألة العمل كلية.
ما هي مرتبطة عندي.
نعم،
انا مرتبطة عندي كمخالف لك، مرتبطة عندي الان. هو بغير عمل عمله بخير قدره. انت اولت انه اذى لم يتمكن، تاب وكذا ولم يتمكن، او اولت علينا ممكن لا يدري كما في حديث حذيفة. طيب منين دخل النار؟ يبقى الجواب عن ذلك انه في انفكاك، فهو من باب النواهي عنده معاصي، من باب الاوامر ما دري عنها، ما دري عنها. ولهذا مسألة عدم التمكن هنا ليست قوية عندي، لكن اقول هنا بان هذا محمول على عدم ماذا العلم بهذا، او يكون قبل الفرضية وعند معاصي، او يكون من امم اخرى وعنده معاصي لم يكن مثل تشريعنا في العمل، او الى اخر ذلك. المهم ان عنده معاصي، هذا لا ينفي العمل، لانه عندنا في حديث حذيفة المسلمون في وقت من الاوقات لا يدرون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا لكن عندهم معاصي، فادخلون النار بالمعاصي، اما العمل كاوامر ما كان يضرون عنه. طيب جميل، وبالتالي هيخرج. وهو غير محاسب على مسألة العمل، ولا يناقض هذا ركنية العمل في الأدلة الأخرى. في مسألة العمل جواب قوي في هذه المسألة، يبقى أنا لا إشكال عندي أنا أحملها على الكمال في هذا نفي الكمال أو على مسألة المعاصي. طيب سأشاكس أكثر وأورد أكثر إرادة، تبتر إيه؟ كفر ترك الصلاة ولا عدم كفره؟
يا رب كفر ترك الصلاة،
كفر ترك الصلاة. طيب هذا الإنسان لما نقول بأن هذا الإنسان نفينا عنه الكمال وكذا لكن عنده أصل العمل، وإذا كان معترك بين الحددية ولا وأيضا الشيخ ربيع في هذه المسألة، لو قلت إن اللي خرج هذا من في الكمال اللي هو لا ينزل عن الصلاة، خلي بالك أنا بقول نفي الكمال، يبقى لازم أخواني إيه؟ أنا أرى كفر ترك الصلاة لازم يكون مع صلاة، لازم يكون مع الصلاة، لازم يكون مع الصلاة. طب الصلاة بقى خمس صلوات في اليوم والليلة في الشهر بكذا في السنة بكذا، كل ده كله وبغير عمل عملوا خيرا قدموه ولم يعمل خيرا قط، ازاي ده لو ما عند الله الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة ولا خير في الشهر في السنة كل هذا ما عمل، لسيما وأن الحديث فيه اذهبوا فأخرجوا فيرونهم ويعرفونهم بمواضع السجود والصلاة. خرجنا المصلين، خرجنا المصلين وبقي هؤلاء، يبقى ما في صلاة وبالتالي ما في كفر ترك صلاة، لهذا هؤلاء أحرجوا بهذا الأمر فقالوا لا لازم الصلاة، فده محمول عليه في الكمال وموجود الصلاة. يا جماعة بس شوفوا الآن في إخراج المصلين الأول وبعدين بعد ذلك من كان في قيمة قال أدنى وبعدين أدنى، طب أدنى أدنى أدنى، وهل يا ترى من يصلي نصف عمله بأدنى أدنى أدنى ده بعد أدنى 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 أخرج الله عز وجل أقوام من هنا وقعت الإشكالية، كيف أخرجوا بالصلاة مع أنه أدنى أدنى أدنى؟ هل اللي بيصلي ما عنده ما توصف صلاته بهذا؟ لا، لازم يكون أعلى من كلمة أدنى أدنى أدنى. يبقى هنا دليل على أن ترك الصلاة ليس بكافر من وجهين، من وجه الأول أنه هو أخرج المصلين، من وجه ثاني أنه لا يمكن أن يعبر عن تارك عن المصلي إذا أخرجناه أدنى أدنى. لهذا تجد جواب بعض علمائنا في هذا جواب مجمل، كيف يعني؟ طارة يقول لما يتمكن من العمل وكذا وكذا، طارة يقول ده أحاديث إيه متشابه تحمل على، طارة يقول الذين يخرجون من النار لابد أن يكون معهم صلاة، ونجمع بين هذه الأحاديث وبين هذه الأحاديث، وبالتالي لابد أن يكون معهم ماذا؟ الصلاة. الحقيقة القول بأن هؤلاء لابد أن يكون معهم صلاة، نعم هذا قول فيه ما في قوة، لأن أنا ما أستطيع أن أرد على من يقول كيف يكون الصلاة مع وهو دون كمان الأدنى أدنى أدنى، ده يكفي هذا، ده كفى بتلك الصلاة عملا يكون عنده عمل عظيم جدا. ومن هنا متى لم يتمكن من عمل من كلام بعض علمائنا، طيب دخل النار كيف؟ لأن هذا معذور. اثنين، نجمع بين هذه وحديث الصلاة فلابد أن يكون هؤلاء إيه؟ عندهم الصلاة، نقول صعب، خصوصا إذا كنت تعتقد كفر تارك صلاة، يعني زي شيخنا ابن باز، لازم شيخنا ابن باز يقول على كلامه لابد او غير من السلف، طبعا ده قول قوي، هو قول كفر ترك صلاة واحدة قول قوي، يبقى لابد ان يكون هذا الخارج من النار ماذا؟ انه لابد ان يكون معه كل الصلاة، طب كل الصلاة وهو دون أدنى 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 صعب. كيف معك كل الصلاة؟ طب لو أنا استدلت قلت أنا أكفر ببعض الصلاة دون بعض، إنما من طرق وكذا، قلت على قولك أنت، تعرف أن مسألة خلافية ما تلزمنيش باختيارك، أنا سأزمك باختياري. ولهذا إحنا بننحي الاستدلال بالمختلف به. أنا أريد حينما أتي أستدل أستدل بما يمكن دفعه، لكن أنا أستدل عليك بترجيحي ما يصلح، دي من قواعد المناقشة ما يصلح. أنا ما أستدل عليك بمسألة مختلف فيها، لكن قول ما يلزمك، أنا أريد القول الذي يلزمك، ولا تستعمل ما نص عنه إلا أن تكون أنت متعسف. لهذا أرى أن نحافظ على حديث حذيفة، أرى أن نحافظ عليه جدا، وأن حديث حذيفة هيخرج لي من لم يصلي. ومن لم يعمل، لأن في الحديث لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا الأخير. قال صلة الحذيفة فما تنفعهم إذا لا إله إلا الله صلة ابن أشيم، قال بل تنفعهم. يبقى أنا أريد ميتا لا صلاة عنده تنفعه لا إله إلا الله، لم أجد له في حديث حذيفة وأثر حذيفة. غير هذا هكون الأمر ماذا؟ مشكل. سهل لو أنا عندي إجماع على إن من طرق صلاة وفعل كذا إنه ليس بكافر، إحنا على أدنى عنده صلاة يا أخي، عنده صلاتين، عنده خمسة، لكن أنا ما أخو على الاستدلال بهذا، ولو حتى هذا ترجيحي في مناقشتك لا تلتزم هذا القول. يبقى إذن يبقى عندنا حديث ماذا؟ حديث حذيفة. أما حديث صاحب البطاقة فسهل الجواب عنه، وإن كان أيضا من كلام بعض العلماء ليس بالسهل، لأنه أيضا حملوه على من مات ولم يتمكن من العمل. طب متى نتمكن من العمل أيضا؟ وإذا جل العلماء على هذا معذور، كيف يأتي بالتسعة والتسعين سجلا من الذنوب؟ كان الجواب عن هذا في بطون 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 الكتب، ألا وهو أن هذا من باب إظهار فضل الله عز وجل عليه، أن هذا المغفرة في من تاب وأناب عظمة الكلمة لا تقتضي محهما في أيدي الملائكة، فقد يوجد هذا مثل ما أجاب ابن رجب، فأراد الله أن يبين وأن يظهر الخليقة عظم هذه الكلمة وكيف تغشى التصحيح وأن كانت مغفورة له أصلا ابتداء. يبقى هذا لإظهار، وإلا أيضا بدون الجواب هذا مشكلة. إيه؟ إن حديث صاحب البطاقة صاحب الكلمة العظيمة اللي طاشت الصحيح بها، هل الكلمة عظيمة؟ كيف يأتي بتسعة وتسعين سجلا وأنت تحمله على عظمة في قلبي وكذا 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 وكذا، ومع ذلك أدب هذه الذنوب كلها، مع أن من قالها وصلى وصام في النار. يعني من قالها وليس له حسنة ليس له عمل ينجو، ومن قالها ولو عمل يعذب. معليش اخواني بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه المسائل. يبقى اذن تخريج حديث البطاقة على ان هذا مغفور له منذ ان تاب واناب ومات على هذه الكلمة العظيمة، لكن اظهار ذلك لبيان فضل الله وعظم، ولهذا جاء في اخر حديث وليس يثقل مع اسمه شيء. هذه مغفورة أصلا منذ أن كان، مو بالآن، مغفورة منذ أن كان ولم يلقى لبدهم، وإنما هذه بما تكون في صحف الملائكة أو لإظهار الله عز وجل لها. وأما حديث الشفاعة في مسألة العمل هتحمل عليه، حتى لو قلت بكلام خزيمة أنا مع السلف وكذا وده نفي للكمال ولا فيها سهلة، لكن حينما نقول حديث الشفاعة وترك الصلاة أصعب من حديث الشفاعة وترك العمل، أصعب. ليه؟ ترك العمل الكمال هذا من جنس الشائع في لغة العربي في النفي وكذا، نفي الكمال لا نفي الأصل كما قال ابن خزيمة وغيره. لكن في ترك الصلاة مشكل، لازم أنا أحافظ على القلب يكون في ترك الصلاة. طيب مع أنه الحديث في أدنى 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 لا تتنافى مع قولي، هذا لا يكون إلا بأن يكون الذي خرج من النار هنا ماذا؟ يكون تاركا للصلاة، لكن على وجه الذي لا يؤخذ عليه ولا يكفر به. أو حتما ولا بد تتنازل عن قولك بكفر تارك صلاة واحدة لتقول بأنه إذا صلى وترك ولو بعض الصلوات ماذا؟ فإنه يكون مؤمنا، وبالتالي نقول إن إخراج المؤمنين للمصلين لا يقتضي استيعاب. فجاءت رحمة الله فأخرجت هؤلاء وقد كانت عندهم صلاة قليلة، صلاة قليلة حتى إنهم ما رأوا، صلاة قليلة خفيت عليهم. ولهذا أنا مثلا أرجح إن ترك الصلاة يترك وكذا، قد أعارضك في قولك بكفر ترك الصلاة كلية صلاة واحدة بمثل هذا. لكن لا، المسألة ليست بحثا عن ترجيح لي. وإلا من يرى، شوف بقى، من يرى كفر ترك صلاة واحدة وليس يتأول هذا، لا يمكن أن يجيب في حديث الشفاعة عن خروج من عنده أدنى، من ليس عنده أدنى أدنى أدنى، كيف أدنى 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 مع صلاة كاملة؟ مستحيل، هذا مستحيل، هذا مستحيل. هذا كل النصوص دائما دي متشابهة ودي محكمة، عندنا نصوصك المتشابهة ونصوصنا المحكمة. كلمة الإحكام متشابه نسبي، احنا ما عندنا آيات في القرآن يقول دي الآيات المحكمة، وما عندنا آيات يقال دي الآيات المتشابهة. فليس إلا أن تجيب بهذا ماذا؟ الجواب. أو تتراجع عن قولك بكفر ترك صلاة واحدة، وهذا لا أنت راض بهذا ولا أنت تقول بهذا، يبقى النص العام غير مقنع، الجواب العام غير مقنع صراحة، غير مقنع أنك أنت تخرج من النار من يصلي كل الصلوات ويوصف بأنه لم يعمل خيرا قط بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، أدنى أدنى أدنى. صعب، صعب جدا أن تجمع وأن تحافظ على قول بكفر تارك الصلاة صلاة مع هذا. صعب صعب صعب. من هنا وقع المعترك فين في هذه المسألة. ولهذا ده سبب شدة المعركة بين الشيخ ربيع في نصوص الشفاعة والصلاة ومع هؤلاء. لهم عندهم قوة في الردود، هم اكتفوا خلاص، ده لابد ان يكون يصلي لان عندنا الاجماع منقول عن كفر ترك الصلاه، هم كده هكذا يقولون، وعندهم العمل ده من عندهم بقى ان هو الصلاه، وبالتالي ده مرجع. واحدث الشفاعه من المتشابه اللي يوضح المحكم، قال الشيخ ربيع ده من المحكم. لكن قد يكون الرد ايضا من جهه الشيخ ربيع ليس فيه ذاك التفصيل. فهذا الذي أراه هو الخروج الشرعي المدعم بالأدلة وبه تجتمع من هذه الورطات، حديث الشفاعة وترك العمل، حديث الشفاعة وترك الصلاة، حديث البطاقة أيضا، لأن الجواب العام فيه متى لا تذكر من عمل ليس بشاف، لأن جلس واحد بجوارك منتظرك تقولها أصلا، منتظرك تقول له متى لا تذكر من عمل وعظمة كبيرة وقلبه 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 من عمل، يقولك مباشرة وأين 99 سجلا من الذنوب والمعاصي. ده مثل هذا تذوب جبال الدنيا لو كانت معاصي، ده الله غفر لامرأة بغي سقط كلبا، الله عز وجل رجل نحى فرع شجرة فتقلب به في الجنة، يبقى رجل كلمة وعظمة حتى انه لم يدخل النار مثلما حتى انه لم يدخل النار مثل من صلى وزاد عليه صلاة نخرجه بمواضع السجود وصلاة وصيام. كيف هذا؟ كيف نفهم ان من يقوله ينجو ومن يقوله يعمل لا ينجو؟ كيف هذا اصلا وانت تقولها قالها على حال ذابت ذنوبه؟ اين الذنوب التي ذابت وقد جاء بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب؟ لا بد من مخرج، لا في نجاته بلا اله الا الله تعظمت، ولكن باتيانه بسجلاته. الجواب عن الاتيان بسجلات وليس عن النجاة. سهل النجاة دي سهل، ما هو لو ما جاش انت لن نختلف معك، لو ما جاش بذنوب لن نختلف معك في الجواب، وانه ماذا قالها وعظمت وتاب. الله قال في فرعون ايه؟ ها اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فرعون لو قالها قبل ما يغرق لما جاء بادنى سيء، صح يا اخوان؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، افلا يتوبون الله ويستغفرونه؟ فالمشكل تحمل انت على التائب مع وجود السجلات. افزع بقى الى قول السلف، قول ابن رجب، قول الائمه في هذه، افزع الى في حديث الشفاعه والصلاه، حديث الشفاعه والعمل، الى الاثار الوارده في ذلك كاثر حذيفه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وبالتالي يجتمع لنا الاجماع على كفر ترك الصلاه، والاجماع على كفر ترك العمل، وانه لا يخرج من الى نفس المؤمنه، والمؤمنه دي لابد يكون معها عمل ان كانت عالم التنبيه قدرت عليه، او تخرج بدون عمل إذا لم تكن عالمة به أو كانت قبل فرضية العمل. وأما حديث البطاقة فمعروف أن هذا لإظهار فضل الله عز وجل، إظهار فضل الله على هذا العبد الذي أتى بهذه الكلمة، حتى تعلم الخليقة مثل ما لها نظائر، الله عز وجل يتصل شهده من هذه الشهد. طيب ليه وهي ليست مكلفة؟ لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، لأن حتى هذه يقتص منها لأختها، فكيف بهذا؟ فقد يكون الأمر يظهر الله عز وجل بعض الأمور من بابه، مثل العبد أيضا، ألم تفعل؟ ألم تفعل؟ ألم تفعل؟ ويقر يقر 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 ويقول ها أنا قد غفرتها لك. والله عز وجل يغفرها له. نعم؟ بدون سكر؟ يعني عمال نحمي ساعتها وتجيب لي بدون سكر؟ خد تعال هات سكر يا عم، ده انا حرقت كل السكر. تعال يا عاشور بس واحد. واضح يا اخواني؟ طيب عايزين نلخص في خمس دقائق هذا، يلا. حديث الشفاعة وترك العمل الاول، ما الجواب؟ وبعدين ننتقل حديث الشفاعة وترك الصلاة، وبعدين ننتقل حديث البطاقة وترك العمل. قول يا محمود. نقول هذا لا ينفي أن يكون عنده إيه؟ عمل، لكن تحمل هذه الصيغة على نفي كما وجه، وده نظائرها في الشريعة كثير. هذا واحد. أن هذا قد نحمله على ظاهره، ويكون هذا في أقوام لم يعلموا كذا وما تقبل فرضية أو غير ذلك، ولهم ذنوب ومعاصي دخلوا به. بهذا خلصنا مسألة العمل. طيب أنت ترك فترك الصلاة، كيف يستقيم هذا؟ مع أن ذلك أنه اللي يدخل النار لابد أن يكون مصليا، خصوصا إذا كنت ترى ترك صلاة واحدة. الحقيقة هذا قول قوي، مش مو بسهل. ماذا؟ عند النص واضح، لا يد الناس ما صلى، يبقى ما في صلاة خلاص، الحمد لله، عند النص واضح بفضل الله عز وجل، وبالتالي سيخرج بدون صلاة، فضل الله عز وجل. واضح. طيب البطاقة مع السجلات أظهرها الله لبيان عظم هذه الكلمة، وإلا هي مغفورة أصلا، وبالتالي مجيئها لا يشكل، مجيئها لا يشكل. طيب واحد تاني لخص، صارت ملخصة بسهولة، لخص يا عبد الله. ناجي حديث الشفاعة وترك العمل، ها نعم كتبت ما محيت، مش ما كتبت، كتبت نعم. كلام ابن رجب يا احمد في هذا، نعم حديث الشفاعة كان كيف نخرجه؟ يقول لم يعمل خيرا قط بغير عمل عملوه ولا خير قدموه كذا وكذا، كيف ونحن نرى كفر ترك العمل وظاهر النصوص انما عند عمل؟ فنقول هذا مردود عليه من جهتين، انتبه طه. الجهة الاولى ان النفي في لغة العرب قد يكون لأصل الشيء وقد يكون لكماله، فيحمل هذا على سائر النصوص، وإلا لو أنت أخذت بالظاهر هنا لم يعمل خير قط على ظاهره، خلاص خذ أيضا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وخذ ما مر به نعيم قط، وخذ هذه الأشياء على ظاهره. هل أنت قائل بهذا؟ يقول لك لا. نقول طيب لماذا سمحت لنفسك أن تستدل بالتفريق بين نفي الأصل ونفي الكمال، ولم تسمح لي أن أستدل بنفي الكمال لا بنفي الأصل؟ ها هذا واجب. قد يكون على ظاهري فعلا وليس عنده. طيب عدم العلم به وعدم القدرة، طيب هيورد عليك إشكال كيف دخلوا النار؟ بمعاصي عنده، لأن عندنا منهيات وعندنا مأمورات، المأمورات ما أتى لأن ما عنده ما يعرفها، والمنهيات ارتكب منهيات. طيب حديث البطاقة وترك العمل، ما عنده عمل إلى لا إله إلا الله، ها لإظهار الفضل وليه مغفورة له، هي أصلا مغفورة له، لكن هذا لإظهار ماذا؟ فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يعني غفران الله لها محوها مما في أيدي الملائكة. طيب أريد جوابا، أريد أيضا آخر، ها قول يا مؤمن. هنقول كده حديث الشفاعة وترك العمل، حديث الشفاعة ترك الصلاة، حديث البطاقة ترك العمل. ما أتوا بأوامر لكن وقف نوى، تمام. طيب في إرادة أنا أريد أعلن نفسي، يعني أنت شيخ بصراحة داخل في منطقة خطيرة جدا بتكلم يعني فيها، طب ما يدرين ان كلامك ده تأويلاتك كلها، يعني دي تأويلات وما يدرين انها تأويلات صحيحة، لا سيما والرجوع اليها مثلا في كلام العلماء مبعثر وليس يعني بالسهل نحن نأتي على هذا. ايه اللي خليك تتمكن من هذا الكلام؟ يعني في النهاية انت سيكون كلامك ماشي مشكور وشكلك شكله كويس وجيد، لكن صراحة ما يخلو من تعسف وقد يكون خطأ. فيعني أنت شيخ متيقن هذا كذا يعني؟ ها قول يا إسلام.
وذلك للمحكم الذي عندنا وهو إجماع السلف.
إجماع
السلف هذا هو المحكم عندنا. جيد. والسلف هم أفهم وأعلم بهذه النصوص وأدرى
بها. لأن أنا عندي كما تفضلت ما أقول عندي نص قطع ظاهر ومثلا يعني في أستدل بك قد تناقشني فيه. أنا عندي إجماع السلف على كفر تارك العام، وعندي إجماع السلف على كفر تارك الصلاة، وإن كنت ستنازع أنت في الثانية. هذا الإجماع لا يمكن أن يعارضه نص، مستحيل يعارضه نص، مستحيل. وعليه فما أقدمه لك هو خير ما خرجت به. إن وجد عند حرف خطأ شيل الحرف، يعني لو افترضنا أو كذا، وإلا فإن تخرجتنا هذه ليست نصوص منصوص عليه في القرآن والسنة، لكن هذا خير ما يخرج به للإجماع. مثل إيه؟ عندي إجماع على عدم خروج على الحاك، هتورد بقى علي قصة ابن الزبير وقصة ابن جبير وقصة مش عارف إيه، سأورد لك ردود، أنت ما اقتنعتش برد منها إلغي. لكن مستحيل تكون قصة الحسين رافعة للإجماع، ولا ابن الزبير رافعة للإجماع. لهذا أنا سأكتفي ذلك في التخريج، وليس باللازم يكون التخريج منصوص على كل مفردة مفردات. أنا بعلمكم دلوقتي إزاي نناقش، أنا بعلمك دلوقتي إزاي هتمشي من قدام الخصم وما عندوش حاجة. أو أنت قد لا تجرؤ أن تقول لي هذا الكلام، أنا أقول لنفسي هذا الكلام. هقول لك أصلا أن مسألة الحسين ليست نصا، ليست في مسألة خروج على الحاكم الظالم أصلا. هقول لك الحسين، وبالتالي الحسين لم يخرج على كونه ظالما، ولذا فقضية الحسين وقضية عبد الله بن الزبير وقضية ابن الزبير ليست في المسألة. احنا بنتناقش في مسألة الخروج على الحاكم الظالم. انت نفسك تقول ان الحسين خرج على يزيد لكونه كان ظالما يعني بايع، ثم لما ظلم خرج. لا، ولذا اقول المسألة ليست كده. طب ماشي هعدها لك، ليس خروج على الحاكم الظالم، بس خرج اهو ولم يعتقد بيعاته. متأول؟ من متأول؟ برضه أقول لك نفس المسألة، أوجه لك أقول مسألة يزيد مسألة مشكلة من لدن عهد معاوية رضي الله عنه، والحسين لم يعطي معاوية نفسه بيعة يزيد وجماعة من الصحابة، لأن يعني المسألة مشكلة، مسألة جديدة. ولا يرى بيع لأميري، إما أنت وما ابنك. مات معاوية والأمر قائم، بقي الإشكال قائم، أهل الكوفة لم يبيع، تعال نبيعك. وأنا لا أعتقد أنه حاكم أصلا، أنا هكذا قلت لأبي، ومعي ما من الصحابة من معي. وليس مسألة الحاكم الظالم طاري هنا. ثلاث، ما مات الحسين له في الجماعة بايع يزيد، أذهب إلى يزيد أبوا، أذهب إلى الثغر أبوا، أذهب إلى المدينة أبوا. سلم نفسك أسيرا، لا ما يلزمني، أنا ما عندي مانع، خذوني يزيد ماشي، خذوني الثغور ماشي، خذوني المدينة ماشي. لا لازم تسلم نفسك أسيرا، لا مش هسلم نفسي أسيرا، لا لازم، لا مش هسلم نفسي، هل يقتلك؟ هذا أدفع نفسي. فمات صائلا من جماعة المسلمين مبيعا ليزيد. ابن الزبير ماله؟ ابن الزبير خرج على يزيد كذاب. متى خرج هذا؟ ده قاتل؟ لا ده قتل. الابتداء يشترك مع الحسين، لكنه بقي في مكة، ما خرج إلى كوفة ولا شيء. لكن يزيد أرسل له وأراد البيعة، أعطاها ابن الزبير، قال أنا أبيعه. قالوا طيب تعال تأتي اتيان الأسير، قال لا، حصروه قتلوه. مات يزيد والحصار قائم. تولى معاوية ابنه 40 يوم، راح الدنيا بايعت الزبير، صار عند جماعة أمير المؤمنين، وبنو أمية هناك في الشام قلة، إنما البيع هنا لهذا. لهذا بعضهم قال بنو أمية الذين خرجوا على عبد الله، وبعضهم قال أميران، وبعضهم قال قتال فتنة. فين الخروج على الحاكم الظالم؟ سعيد بن جبير كفر الحاكم، مش معانا في المسألة، كفره هو جماعة الحجاج، تأولوا كفر. لهذا ما كانوا خرج عن نص إلا ترى كفر بحر عندك فين الله إبراهيم. الشاهد إيه؟ إن لم ترتضي تأويلا من ذلك، أو يتمكن كل التأويل من قلبك، فلا يضر أصل المسألة. لماذا؟ لأن عندي محكم، لا أنا ولا أنت يجوز أن أخرج عنه. أنا بأعطيك مسألة إيه؟ ماذا لو أن الأمر لم يتمكن من قلبك التمكن، اللي هو 100%، متمكن 95%، نقول هذا ما يضر، 75% ما يضر، 50% ما يضر. هذا أقوى ما يمكن أن يعلل به الأمر، وإلا أنت لك عندي الإجماعين، تأخذ ما تأخذ، يلا روح ده اللي عندي. لكن أنا أردت أن أنفعك، أردت أن أبين لك، أردت أن أشرح لك، ما قبلت خلاص يلا روح. لن نترك إجماعات المسلمين في كفر ذلك العمل وكذا لما تنقله أنت لنا. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره. بين
معنى إيه؟
لا، في من قال لا إله دخل الجنة، وحديث البطاقة.
البطاقة. نعم.
قال إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. ثم قال وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذا الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء.
انتبه كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم. فإذا اللي قال هذه محمول على إخلاص، محمول على محبة، محمول لن يبقى مصرا على ذنب أو معصية. طيب وبعدين؟
فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم من النار أو يحرم من النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك.
انتبه يا أحمد، معلش، أنت وإسلام في الجواب بتاع الشيخ عبد الرحمن دلوقتي، حديث البطاقة ماشي مع القاعدة المعروفة عندنا، محمول على الإخلاص والمحبة وكذا، الذي لا يمكن أن يبقى معه ذنب يصر عليه. وبعدين
فإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا يمحى كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر
ولو كان فرعون أصلا لقال أنا ربكم الأعلى، صحيفة فيها أنا ربكم الأعلى، صحيفة فيها ما عمت لكم من غيري، هتمحى الذنوب.
فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم أو يحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها الميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قوله كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئة، فإن مات على ذلك دخل الجنة.
نقطة كده خلاص. نقطة.
ثم قال بعدها: والذين يدخلون النار ممن يقولوها قد فاتهم أحد هذين الشرطين،
إخلاص أو متابعة،
إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام.
ما كل اللي هيخرج بالنار كده، اللي هيخرج بالنار داخل النار ويخرج بالنار، وعنده ما عندك كمال الإخلاص، ما عندك كمال الصدق فيها، ما عندك كمال كذا، ما عندك كمال كذا، لهذا عذب على معاصي لأنها لم تقوى، ضعفها عنده لم يقوى ليستغفر من كل ذنب، فلقي الله مصر عن ذنوب فعوقب عليه،
لأن الذنوب قد أضعف ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقالوها مثل هؤلاء، فقولها مثل من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم، انتهى ملخصا. وقد ذكر معناه غيره كابن القيم وابن رجب والمنذري والقاضي عياض وغيرهم.
نقط ما حللناش الإشكال، بتكلم عن مقامين: مقام إخلاص عالي وصدق عالي أحرقت الذنوب أحرقت المعاصي وعليه يحمل صاحب البطاقة، مقام ضعفت وعليه يحمل أصحاب الشفاعة. بقي 99 سجل اللي أذى به المخلص والعالي وكمل اليقين وكمل الصدق وكمل كذا، واللي أحرقت ذنوبه والمقتضى الصدق هذا لن يبقى مصرا. أمال جيب 99 سجل منه؟ أنا أقول لك أنا تعبت في هذا، في البحث يمين شمال. بقيت الإشكالية قائمة زي ما هي، هات كلام فوزان يا ابني، هات كلام الشيخ العثيمين صاحب البطاقة، هات أي كلام عندك. طيب جبت كلام من رجب؟
ها؟ الشيخ الفوزان؟
أي شيخ ده الشيخ الفوزان؟ ها؟
قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى كما في المنتقى: فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا.
انتبهوا ركزوا في كلام علمائنا ومشايخنا حفظ الله ما حي ورحمة من مات. نعم.
قال: فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي الردة والخروج عن الإسلام.
نعم.
أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد وتصبح لفظا مجردا لا معنى له.
تمام. لا لا، في كلام مفصل عن هذا، عايزين صاحب البطاقة، عندك الشيخ فوزان له كلام في صاحب البطاقة حديث الشفاعة، الشيخ العثيمين كذلك.
ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في المدارج ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي
السر بقى
ولكن السر الذي ثقلت بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفرضت البطاقة بالثقل والرزانة.
أي يعني الإخلاص الكامل والصدق الكامل اللي لم يشاركوا فيه من دخل النار، باقية 99 سجل من الذنوب، لماذا أتى بها؟ فإن مقتضى ذلك إن ما عنده ولا ذنب واحد، فضلا عن 99 سجلنا كل سجل مد البصر. نعم.
سؤال العلامة الفوزان: ما صحة حديث البطاقة المشهور لدى العلماء، وهل فيه استدلال على عدم تكفير تارك الصلاة، حيث إنه من غير المعقول أن شخصا يصلي وليس له حسنات، فالصلاة وقبلها الوضوء والمشي إلى المسجد كلها حسنات، والرجل لم يعمل حسنة قط وله 99 سجلا كلها سيئات ومعاصي، فما رأي فضيلتكم؟ أجاب رحمه الله تعالى: حديث البطاقة حديث صحيح، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في التلخيص صحيح هو حديث عبد الله بن عمرو، ثم ذكر الحديث كاملا، ثم قال: فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي تقتضي الردة والخروج من الإسلام، التي الخطايا التي لا تقتضي الردة والخروج من الإسلام، أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد وتصبح لفظا مجردا.
ما هو ده اللي قرح
نفسه
للقراح. أما كلام الشيخ العدامين في حديث السفاء معروف.
شيخ
ابن باز
تحت عنوان فائدة جامعة في أصناف الموحدين يوم القيامة وشرح حديث البطاقة، قال رحمه الله تعالى: حديث البطاقة هو حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. قال العلماء: معناه أنه قالها عن توبة وإخلاص وصدق، فرجحت حسناته وتوحيده وإيمانه بالرسول بذنوبه وسيئاته، لكونه قالها عند الموت تائبا نادما، فصارت هذه البطاقة ترجح جميع السيئات لأنها صارت عن إقرار صادق وتوبة صادقة، فرجحت بجميع سيئاته. وهكذا حديث أنس يقول الله: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني إذا بالتوحيد الخالص الذي ليس معه سيئات، لأن طاعة الهوى نوع من الشرك الأصغر، فإذا لقي الله بالسلامة من الشرك كله ومن المعاصي لقيه الله بالمغفرة الكاملة وأدخله الله الجنة، أما إذا لقيه بالسلامة من الشرك لكن عنده معاص وعنده ذنوب فهو تحت مشيئة الله كما دلت عليه النصوص الأخرى من القرآن والسنة، وإني لغفار لمن تاب. فهي تقيد مثل هذه النصوص، هذه النصوص عند العلماء مقيدة، إطلاقها مقيد بالتوبة الصادقة وعدم الإصرار على المعاصي، فإذا أتى العبد ربه بتوبة صادقة وتوحيد خالص ليس معه إصرار على الذنوب فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، أما إذا كان معه إصرار ومعه ذنوب لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه على قدر معاصيه كما يجري لكثير من العصاة، ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة لكونه مات على التوحيد والإيمان وعدم الظلم الأكبر. هذا مقام عظيم يغلط فيه كثير من الناس، فينبغي أن يعلم هذا الأمر على بصيرة، وأن هذه النصوص المطلقة في دخول الموحدين الجنة كلها مقيدة بالنصوص الأخرى التي فيها التقييد بالتوبة وعدم الإصرار على المعصية.
هذا كله كلام الكلام السهل، بقيت الإشكالية. أنا أقول لك، هات كلام ابن رجب ها فيما يتعلق بصحف الملائكة فيما يتعلق بهذا، فكما قلنا هذا الكلام كله في تخريج هذا محمول على محمل واحد، ألا وهو ماذا؟ أن هذه السيئات مغفورة، وإنما جيء بها لإظهار فضل الله عز وجل، فضل كلمة التوحيد مع الإخلاص الكامل واليقين الكامل، كيف تطيش مقابلها تلك الصحائف من الذنوب وكذا. فهذا لم يجعله الله أمرا خفيا، وإنما أراد أن يعلم البشرية بذلك. فيه من الردود القوية في أحاديث الشفاعة وحديث البطاقة رد أيضا أضيفه إلى هذا الرد، نقول لهم في حديث الشفاعة: أنتم تلزموننا الآن وجعلتموننا ماذا نأتي بأدلة ونأتي بتوجيهات على أن هذا لم يعمل خيرا قط، والأمر على ظاهره لم يعمل خيرا قط، وبغير عمل عملوا ولا خير قدموا. نقول هذا أصلا لو أخذتم بهذا الظاهر بالإطلاق كذا يرد عليكم. نسألكم: هل لابد من أن يأتي أعمال القلوب ولا لا يلزم؟ لا، لابد يأتي بعمل القلب. نقول لهم: سموا لنا أعمال القلوب. يقولون: الصدق والإخلاص واليقين والمحبة والخوف والرجاء والتوكل وكذا. نقول: أليست خيرا؟ أليست خيرا؟ يبقى إذن يقتضي أن الذي يخرج أيضا كما تلزموننا بأنه ليس له أعمال جوارح، نلزمكم أنه ليس له أعمال قلوب. لا، ده احنا بنتأول، واحنا بنتأول طب حديث البطاق لا ما فيش ولا عمله، ما عند حسنة إلا لا إله إلا الله. قلنا نص فيه لا إله قولا واعتقادا ويقينا وكذا، ولا قول لا إله الله عندك حسنة لا إله الله، يبقى إذن ولا أعمال القلوب أصلا، لأن أعمال القلوب حسنات أليس كذلك؟ أعمال القلوب هذه حسنات، ما عند محبة، ما عند يقين، ما عند إخلاص، ما عند كذا يوضع هنا، ما عند إلا لا إله إلا الله. لما استطاع هذا بنتأول محمول على أنه قال نقول ويتأول نفس المسألة أن هذا محمول على ماذا؟ أن هذا محمول على هذا الحال، ونقاشنا معكم في من مات وهو متمكن وقادر على العمل وعالم به ولم يأتي هذا العام. تباتم واحد يلخص الرد الأخير ده قوي ها في حديث الشفاعة، أنتم تلزموننا أن بغير عمل عمله وخير قدموه نفي عمل الجارحة للظاه، نلزمكم بماذا يا حسين؟ نفي عمل القلوب بالظاه. طيب تلزموننا في حديث البطاقة بإيه؟ نفي ركنية عمل الجوارح، ونحن نلزمكم بنفي ركنية عمل القلوب. واضح إخواني؟ ولا أنتم لكم الحق في التأويل وليس لنا الحق في التأويل؟ وهذا من الأوجه القوية التي تنضاف إلى الأوجه الماضية، وبهذا تكود المسألة غاية والحمد لله في القوة، ومع معارضة الإجماعات على مذهب هؤلاء. هترجع المسألة إلى مسألة أصولي. يعني أخوكم بيقول دلوقتي هل نعتد بخلاف بعض الفقهاء في مسألة الصلاة؟ بنقول هنرجع إلى مسألة أصولية مهمة جدا، ألا وهي ماذا؟ أنه إذا حصل الإجماع في عصر من العصور هل يجوز مخالفته بعد ذلك؟ وهل يعتبر خلاف بعد هذا الإجماع؟ إن أجبت نعم فاعتبر خلاف الصاد، إن أجبت نعم اعتبر خلاف كفر الخوارج، إن أجبت نعم اعتبر أخير، وإن أجبت لا فلا عبرة بكلام يأتي بعد إجماع هذا في كل العصور. فكيف بالإجماع المتفق عليه في الأمة وهو إجماع الصحابة؟ يعني حتى اللي تكلموا في الإجماع وتصور وقوع الإجماع وعدم حجية الإجماع كلهم متفقون على إجماع مين؟ الصحابة، صح؟ الصحابة أجمعوا في قتالهم على الخوارج أنهم ليسوا بكفار، الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة كما نقل عبد الله بن شقيق، إذن لا عبرة بهذا الخلاف. لكن وجود هذا شبهة يا محمد تجعلك تضلل، أو بخلاف الإجماع اللي ما في منازع القطعي هذا فإنك تضلل، بل وقد تكفر إذا عاد الأمر إلى تكذيب النص نفسه. انتفعت بهذه الفائدة؟ أعيدها لي، لأن دي المسألة ما مش مسألة صلاة بس، لا معك في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. من أعيده؟ تمام. أقول يجب أن يتقرر عندنا أنه لا يجوز مخالفة الإجماع الصحيح في أي عصر من العصور، لا في عصر من وقع بهم الإجماع بعد انعقاده، فضلا أن يكون بعد ذلك، اللي هي مسألة يسموها مسألة انقراض العصر. هل يلزم انقراض العصر في ثبوت حجية الإجماع؟ يعني مثلا احنا الآن أجمعنا، مثلا يلزم ان احنا كنا نموت عشان يبقى الإجماع بقى حجة على من بعدنا؟ ولا لو واحد فينا رجع أو لو واحد فينا خالف بعد 10 سنين طالما احنا أحياء يبقى يعتبر خلافه؟ والذي عليه المحققون أنه لا تعتبر مسألة انقراض العصر، بل إذا حصل الإجماع لحظة ف فلا يجوز مخالفته بعد اللحظ حتى ولو ممن عقد بهم الإجماع، حتى ولو ممن عقد بهم الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، والله يحفظ الأمة من أن تجتمع على هذا وعليه. فإذا حصل إجماع فلا يجوز مخالفته. ومن هنا ننظر في المسألة، أي مسألة معك حصل فيها إجماع، خصوصا إذا كان الإجماع وإجماع من؟ الصحابة. حصل إجماع نقرر الأول، حصل إجماع، حصل إجماع، من الذي نقله؟ نقل عبد الله بن شقيق، نقل المروزي، نقل إسحاق، نقل أيوب، نقل إلى آخر ذلك، وعليه فلا يعتبر خلاف بعد ذلك ولو كان من مئات. طيب، هل الخوارج قتلهم الصحابة قتال الكفار المرتدين ولا قتال غير قتال المرتدين؟ غير قتال المرتدين، ولهذا ما سبوا نساء ولا إلى آخره. ومن هنا اتفقوا على أنهم ليسوا كفار، وعليه فلا عبرة بخلاف يأتي بعد ذلك. أزيدكم من الفائدة أخرى، ولا عبرة بإجماع بعد خلاف، ولا يمكن أن يصح إجماع بعد خلاف، كما أن لا عبرة بخلاف بعد إجماع فلا عبرة بإجماع بعد خلاف. لكن الشأن هنا أن يصح الإجماع فعلا أو أن يصح الخلاف فعلا، لأن قد يدعي إجماع وليس بإجماع، وقد يدعي خلاف وليس بخلاف. ومن هنا تذكرون لما وقفنا عند عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم استقر أمر أهل السنة على ترك القتال وكذا، وأن العبارة ديت يستدل بها من يورد خلافا في الخروج، ثم بعد ذلك يقول استقر إذا كانت مسألة خلافية. ولهذا نقول لا زال الأمر مستقر، كذلك في تفضيل علي العثمان وكذا، لما يقول إن كان بعض أهل السنة كان يرى كذا وكذا وكذا، ثم استقر ها أهل السنة على تفضيل عثمان عليه، نقول ما حصل خلاف أصلا. يبقى إذا لو حصل الإجماع فلا يجوز إحداث خلاف بعده، ولو حصل الاختلاف واستقر لا يجوز حكاية الإجماع بعد. طبعا ده كل الكلام هذا في ماذا؟ كلام الأصوليين، لكن كلام الأصوليين أكثرهم المتكلمون وليسوا مقرري من مقرري مذهب أهل السنة والجماعة. في كلام جميل، بس خلي بالك كلام ده بيعارضنا انا دلوقتي، ومش بيعارض شيخ الإسلام، بيقول ومتى انقرض العصر ها تمام، ومتى انقرض عصر المجمعين وكذا من غير خلاف ظاهر ها لم يعتد بخلاف بالاتفاق. طيب واحنا دلوقتي بنقول ده متى انعقد ولو لم ينقرض العصر، هنقول ايه؟ ان الصورة دي مفيش فيها نزاع، لكن النزاع وقع فيه قبل انقراض العصر. ولهذا احنا قلنا لكم بان المحققين على عدم اعتبار الخلاف ولو بعد دقيقة اصلا، ولو بعد لحظة، لكن وقع فيها نزاع، لكن التي لا نزاع فيها اذا انقرض العصر. يبقى شيخ الإسلام بيحكي الصورة المتفق عليه، إنما الصورة أخرى مختلف فيها، هل يلزم انقراض العصر؟ أنها مختلف إيه فيها. وقلنا بأن الأدلة تدل على أنه لا يعتبر مسألة انقراض العصر، أولا لعدم دقة تصورها أصلا، يعني انقراض العصر يعني. الأمر الثاني لأن معنى ذلك الأمة ممكن تجتمع على خطأ 20-30-40 سنة تحكي إجماع وهو ليس صوابا ويأتي الخلاف، لا، إنما لا إجماع بعد خلاف لا إجماع صحيح بعد خلاف صحيح، ولا خلاف صحيح بعد إجماع صحيح. نعم. لا فأولئك الذين يبدلوا وصيتهم
تبديل في الآخرة في القول فبيرد يعني على قول من أنكر التبديل
صحف الملائكة. هذا احنا قرأناه كثير.
عرض السيئات لما تعرض كيف تبدل؟
أقول كيف.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم قال قلت وهذا القول وهو التبديل في الآخرة قد أنكره أبو العالية وتلا قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ورده بعضهم بقوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولكن قد أجيب عن هذا بأن التائب يوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات. قال أبو عثمان النهدي إن المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إلى لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات فعندئذ يقول هأم اقرأوا كتابية.
جميل. هو كلام أيضا نحو قريب لكن في الكلام الثاني أوضح من هذا. لكن هو يريد أن يقول إيه ها أن في تبديل بس هو بيقرأ السيد حتى يشفق منها وهي مبدلة معناها أنها قد لا تمح تبقى مكتوب. فالمغفرة لا تعني محو الكتاب. نعم اكتب كلمة المغفرة لا تعني محو الكتاب ابن رجب قد يأتيك. نعم اللي دخل النار اللي دخل النار عند الذنوب لقي الله مصرا عليه يبقى نقص إخلاصه نقص يقينه بالتالي نقص رتبته وبالتالي يعذب. وحتى لو ما عذب ليس وغلبت حسناته على سيئاته وعند سيئات لكن غلبت حسناته على سيئاته ليس كمن لقي الله بلا سيئ ليس كمن لقي الله بلا سيئ. نعم.
آخر لابن رجب
أيه.
قال رحمه الله تعالى يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اليمين. قيل لما سموا أصحاب اليمين؟ قال لأنهم عملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوا هأم اقرأوا كتابية. فهم أكثر أهل الجنة وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف والله أعلم.
جميل جميل. تاني
قال وأهل هذا القول
لكن انتبهوا هون انتبهوا بارك الله فيكم. ها
قال وأهل
احنا عاوزين نثبت ايه؟ نثبت مجيء سيئات على وجه لا يؤثر ونثبت الإخلاص يمحو كل السيئات لكن ليس معنى محو كل السيئات في الإخلاص أن تمحى مكتوب. طيب ماذا يقول؟ ها
يقول وأهل هذا القول قد يحملون
أصحاب اليمين نقول أصحاب اليمين.
قال قيل لما سموا أصحاب اليمين؟ قال لأنهم عملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوا هأم اقرأوا كتابية. فهم أكثر أهل الجنة وأهل هذا القول قد يحملون
انتبه بقى وأهل هذا القول ها؟
قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف.
نعم واضح دون محو كتابتها من الصحف يبقى السجلات كلها جات ايه مكتوب وهي ممحاة ايه مغفور. واضح مؤمن عايزك تبقى ناصح. وهناك أين هناك؟ هناك من؟ هناك أي مسألة هناك؟ أنا هشام قلت لا يضلل. أيوة أنا زي. ها؟ تمام. ها؟ هو ده عايز دورة كامل عشان أوقفك على إنه من اللي قال لا يضل. وانا اقف عند كلام شيخ اسلام، لكن في عجال، في عجال، ان هناك مسألة عثمان وعلي مسألة منصوص عليه، ولا لا احنا مش بنحتاج بالاجماع، وده الدليل عندنا الوحيد، ده احنا عندنا النص ثم الاجماع على النص بالفهم ثم الاعتبار. يقول شيخ اسلام وقد دل على تفضيل عثمان على علي النص والاجماع والاعتبار، يبقى ده مسألة نص. طيب هذا واحد. اثنين، ان هذه المسألة دخلت في مسألة التشديد والتضليل والخروج عن الصحابة رضوان الله عليهم خروجا يقتضي نسبة النقص اليه، ومن هنا شدد السلف. شدد السلف في ماذا؟ هذا أول ما يحل أول عقدة تحل من الراض. في ماذا؟ في أن من قدم المهاجرين الأنصار فقد أزرى بالمهاجرين الأنصار. في ماذا؟ فمن توقف كان شيعيا ومن فضل كان رافضيا. طيب، أما هذه المسألة فإنه فيها خفاء، والإجماع ليس فيها من الإجماعات القطعية التي اتفقت الأمة عليها، بخلاف الأولى اتفاق في المسألة هذه. فهنا الإجماع ليس بقطعية ذاك الإجماع، ومن هنا وجد من خالف. فلما وجد من خالف صار شبهة تقتضي عدم التضليل، شبهة تقتضي عدم التضليل، إنما الأولى لا شبهة فيها. لا، ما فيش حد خالف في التفضيل. نيجي بقى مسألة ماذا؟ سياق شيخ الإسلام في مسألة إيه؟ المسألة هذه مسألة الخلافة المضافة في المخالف بخلاف إيه؟ مسألة التفضيل. نحن بينا مراد كلام شيخ الإسلام، أي ليست هذه المسألة من مسائل الأصول التي ضل فيها المخالف، بس مش من المسائل التي ضل فيها المخالف، من مسائل الأصول التي ضل فيها المخالف. إنما الخلاف في مسائل الأصول، إنما تفضيل عثمان عليه مش مسائل الأصول، بس ده كلام شيخ الإسلام، فرق بين أصول وغير. أه؟ هذا نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان علي، ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور السنة، لكن المسألة التي يضل المخالف فيها مسألة الخلافة لأنها من الأصول، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد عثمان إلى أخير، بس يبقى فرق شو يسمى مسألة الأصول ولا إيه وغير الأصول، فدي أهون من الخلاف، لأن مسألة الخلافة أصول، ولهذا الخلاف فيها مع الخوارج والروافض. فالخوارج يعتبرون خلافة علي، والروافض يعتبرون خلافة أبو بكر وعمر، يبقى دي من الأصول ولا أه؟ لكن تفضيل عثمان على علي وعثمان وعلي على عثمان ده مش من مسائل الأصول اللي بيضل، مسائل الأصول اللي تخالفنا فيها مين؟ الفرق ما فيش فيها خلاف مع الفرق. من الفرقة اللي فضلت أصلا علي على عثمان وعثمان على علي؟ ما فيش خلاف الفرق. لكن هل تكون من مسائل التضليل أم لا؟ تبهت يا مؤمن؟ يبقى كلام شيخ إسلام ليست من الأصول التي تضل مخالف. فالبعض حذف كلمة الأصول ويعني إيه؟ ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف. هو شيخ إسلام قال كده؟ ما قالش. ده بيقول ليست من الأصول التي يضل فيها المخالف. ما قالش ليست من المسائل التي يضل فيها المخالف. طب أنت متعسف يا هشام؟ هو يقصد شيخ إسلام ليست من المسائل تضل فيها المخالف مطلقة. قلنا طيب على ما ضل السلف؟ على ما قالوا فقد أزرى من مهاجرين وأنصار؟ أزرى. وما حكم من أزرى من مهاجرين وأنصار؟ على ما قال الدارقطني ده أول عقدة تحل من الرافض. على ما قال ابن عيينة متشيع ورافضي. وما حكم من خالف إجماع الصحاب؟ وما حكم من أزرى بالصحاب؟ يبقى في شيخ الإسلام ذكر هنا من الأصول التي ليس من مسائل الأصول إيه؟ التي يضلل فيها مخالف. ليس من الأصول، وإحنا بنعترف إلى ساحتك هذه إنها ليس من أصول، وأنا بعترف إن أنا أضللك بإصرارك على الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وليست من الأصول، وأنا أعتقد أن أنا أضللك بإصرارك على الاحتفال بمولد النبي وليست من الأصول، واعتقد انني اضللك باي مساله من هذه المسائل بدعه، فان كل بدعه ضلاله، فان كل بدعه ضلاله. ولا في بدعه حسنه مؤمن؟ يبقى اي بدعه ضلاله ولو لم تكن من ضلالات الاصول. تبهت يا مؤمن؟ نعم. من على ايه؟ نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية قال: واما عثمان وعلي فكان طائفة من اهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي احدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي احدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل انه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني، وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل
الجمهور.
وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
يبقى كيف لا تضلل إذا خالفت إجماع الصحابة بعد العلم به؟ إذا لم يضلل من خالف إجماع الصحابة بعد العلم به، من الذي يضلل في المسألة دي؟ من الذي يضلل؟ نعم.
بعض الشيخ قد يضع في ند الإجماع الذي نقل عبد الله بن الشقيق،
يقول السائل: البعض بيطعن في إسناد الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق. يرد على هذا بأمور: أولا، كثير من الأئمة والحمد لله صححوا الإجماع، والإجماع صحيح واعتمدوه في كتب أهل السنة. اثنان، الإجماع غير موجود، مش بقى ضعيف، غير موجود. الإجماع غير موجود، إجماع الشافعي موجود في مسألة الصلاة، إجماع أيوب موجود، وأما ترك الصلاة فذاك مما لم يختلفوا فيه أنه كافر. إجماع إسحاق من لدن أصحاب النبي، من العلم من لدن أصحاب النبي إلى يومين. إجماع محمد بن ناصر المروزي، إجماع ابن تيمية، إجماع ابن القيم. فإجماع عبد الله غير موجود من شقيق العيد. هل انفرض بنقل الإجماع عبد الله شقيق؟ الجواب: تقريبا 11 إماما نقد الإجماع، منهم حمزة بن الرازي، منهم إسحاق بن راهوية، منهم أيوب، منهم ابن القيم، منهم ابن تيمية، كل هذا منقول. أبدا ما فيها تضليل، اللي كما قلنا هذا مما يخفى وما يشتبه. والأمر الثاني مؤمن حبيبي بارك الله فيك، الأمر الثاني إحنا نتبع علماء، إن ضللوا سنضل، إحنا ما عندناش حد يضل عشان نضلل، إن اتهموا بالإرجاء سنتهم، وإحنا ما عندناش أحد، ولا أنا ولا أنت ولا كل الجاسين دول حاج أصلا، إحنا ماشيين ببركة السلف والعلماء بعض فضل الله. هتيجي تخالف هيضقع عنقك، فخليك ماشي مستور على ما هم عليه، نتركوا وتكلموا وضللوا، هتلاقي إحنا أول من يمسك الرأي، سكتوا يبقى إحنا سكتين، نعرف قدرين. نعم فهنا البخاري رحمه الله تعالى بيّن الأصل الأول وهو أن الإيمان القول وعمل واستدل عليه. طيب خالف في ذلك يا إخواني طوائف، خالف في ذلك طوائف في مسألة الإيمان، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. أما الخوارج والمعتزلة فقالوا الإيمان قول أيضا باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لكن لا يزيد ولا ينقص. إذن خالفوا في ماذا؟ في زيادة الإيمان ونقصان. طيب وعليه فهو إن قالوا قولا يشابه قول أهل السنة والجماعة في مسألة قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجرح والأركان، إلا أنهم خالفوا في حقيقة هذا، إذ الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، ولهذا ما العمل عنده؟ العمل عندهم شرط صحة في الإيمان، وبالتالي من جهة أحد، وبالتالي من ترك عملا من الأعمال الواجبة أو وقع في محرم فإنه يخرج من الإيمان، عند الخوارج والمعتزلة يخرج من الإيمان، إلى الكفر عند الخوارج، ولا منزلة من منزلتين عند المرجع. يبقى عندهم بنوا هذا على قاعدة أن الإيمان شيء واحد لا يقبل زيادة ونقصانا، فإذا نقص شيء منه كفر، وبالتالي إذا ترك عملا واحدا من أعمال الجوارح أو وقع في معصية واحدة خرج من الإيمان. ده المتفق عليه من خارج المعتزل، معتزل أو الخوارج اتفقوا على خروجه من الإيمان، إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين عند المرجع وعند المعتزلة، ولهذا سموه فاسقا يعني خارجا فاسقا. لكن هل هو فاسق ملي؟ احنا نسميه فاسق، لكن نحن نسميه فاسقا مليا. ومسألة الفاسق الملي هذه اللي هو حكم مرتكب الكبيرة، دي تعتبر من المسائل المبكرة في عمر أمة الإسلام، حين خلف حسن البصري رحمة الله عليه من واصل ابن عطاء لما خالفه في مسألة مرتكب الكبيرة. فهذه المسألة من المسائل التي كانت مبكرة في عمر أمة الإسلام. طيب الفرقة الأخرى فرقة من؟ المرجئة. ابن عبد الهادي يقول في يقول ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ تقي الدين: أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي، هل هو كافر أو مؤ، هل هو كافر أو مؤ؟ فقالت الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقالت طائفة المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. طيب قابلهم المرجئة، المرجئة من؟ ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ تقي الدين في العقود، يعني العقود الدرية. قابلهم المرجئة فقالوا، فكان قولهم في الإيمان بحسب فراقه، فمن قائل من المرجئة الإيمان والمعرفة، وهذا قول الجهمية، ومن قائل الإيمان هو القول، وهذا قول الكرمية، ومن قائل الإيمان هو تصديق، وهذا قول الأشاعرة، ومن قائل الإيمان قول وتصديق، وهذا قول مرجئة الفقهاء. طيب من يعيد أقوال المرجئة؟ اختلف. فمن قائل الإيمان والمعرفة هذا قول جهم، ومن قائل الإيمان هو القول قول الكرمية، ومن قائل الإيمان هو التصديق قول الأشاعرة، ومن قائل الإيمان هو القول والتصديق قول مرجئة الفقهاء. يلا من يعيد؟ من يعيد؟ المرجئة هم كلهم مرجئة، الذي قال من هو المعرفة الجهمية، ومن قائل من هو القول الكرمية، ومن قائل من هو تصديق الشاعرة، ومن قائل الإيمان هو قول تصديق. تمام. الجهمية قالوا معرفة وسكتوا منذ أن قالوا إلى اليوم، الكرمية قالوا قولوا سكتوا، مرجئة الفقهاء قالوا قولوا تصديق وسكتوا، أما الأشعار دول أجاركم الله ما هي من تحت تبن، عارفين الأرموط تمسك الأرموط ومسكش الأشعار. مرة يقول لك قول وعمل، يعني التصديق ده قولهم هو، وتجد منهم من يقول قول وعمل، وتجد منهم من يقول يزيد وينقص. فهؤلاء كلما أتى أشعري أضاف شيئا، كلما أتى أشعري أضاف شيئا، فلهذا تطور الأشعرة أصبح مشكلا جدا. يعني أين الله عند الأشعري إيه النهاردة؟ اسأل الأشعري النهاردة أين الله، يقولك إيه في كل مكان، مع أن ده مش أصل القول أصلا، يعني مش أصل القول. نعم. لا داخل عمل وخارج عمل، تعالى عن المكان، في منهم الأمن يقول في كل مكان. تطور هذا المثل، لكن على كل المنقول عنهم في الأصل أنهم يقولون من هو ماذا؟ التصديق، بناء على الإيمان اللغوي، وبناء عليه فإنه لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق يقين ونقصان نقصان يقين، وبالتالي لا يكون مؤمنا، إذا نقص يقينه فلا يكون مؤمنا، فلا يكون مؤمنا. لكن بعضهم طور المسألة وقال حتى التصديق ممكن يتباطل. طيب يعني أن يزيد وينقص؟ طيب الذين قالوا بزيادة من نقصان في الأشعرة مسلكان، مسلكان في زيادة من نقصان عند الأشعرة مسلكان، يعني بعضهم طبعا بعضهم، ما نقول لك هذا التطور اللي يعني بيقول يزيد وينقص، ده مسلكان. مسلك يقول يزيد وينقص باعتبار أصله، فكلما ازدادت البراهين وازدادت كذا ازداد التصديق. وبالتالي وباعتبار متعلق أيضا، من جهة ماذا؟ من جهة أمور الإيمان. فالذي عرف من الإيمان 100 شيء، إيمانه أزيد من الذي عرف من الإيمان 50 شيء. طب والمسلك الثاني أن الزيادة والنقصان ليست باعتبار الأصل بل باعتبار المتعلق. الأصل لا، ما في زيادة نقصان اللي هو التصديق، المتعلق بقى لو أحد الإيمان وكذا، كلما ازداد الإنسان معرفة به ازداد إيمانه، وكلما نقصت معرفته نقص إيمانه، وهكذا. فيختلف هذا عن ذاك في معرفة مفردات الإيمان وأحاد. على كل حال هذه أقوال المرجئة مشهورة موجودة، وهو أن الجامية تقول المعرفة، والكرمية تقول القول، والشعر يقولون التصديق، والقول ليس من الإيمان ماهية وركنا، وإنما هو لإجراء الأحكام، لإجراء الأحكام الدنيوية. متى أقول هذا مسلم وكذا؟ إذا نطق. طب إذا ما نطق هو مؤمن وليس مسلما، هو مؤمن وليس مسلما، فلي عنده تصديق عنده إيمان لكن ليس مسلما. ليس مسلما بأي اعتبار؟ ليس مسلما باعتبار أنه لم ينطق، لكن لو نطق صار مسلما ومؤمنا، صار مسلما في حكم الدنيا ومؤمنا عند الله سبحانه وتعالى. واتفقوا أي فرق المرجئة على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وعلى أيضا عدم الزيادة والنقصان، إلا ما جاء من تلاعب بعض الأشاعرة. إذن الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة اتفقوا على عدم الزيادة والنقصان، وهذا الذي صرح به شيخ الإسلام لما قال بأن أصل الشبهة عند هؤلاء أن الإيمان شيء واحد، نظر الإيمان عن شيء واحد، ده أصل الشبهة. ثم زادت المرجئة على الخوارج والمعتزلة في ماذا؟ في تنحية العمل عن مسمى الإيمان، ولهذا قيل سموا مرجئة. لماذا؟ لإرجائهم لتأخيرهم العمل عن مسمى الإيمان، فالإرجاء من التأخير عن مسمى الإيمان. ثم اختلفوا ماذا بقي عندهم؟ بقي ماذا؟ بقي القول، سواء قول اللسان أو قول القلب، فمن قائل بقول اللسان ومن قائل بقول القلب ومن قائل بقول القلب واللسان. طب أعطيني ملخصا في الفرق التي خلفت، يلا عشان تصلوا نصلي، ها أعطيني ملخص في الفرق التي خلفت. أهل السنة خلفهم طائفتين، من جهة الخوارج المعتزلة ومن جهة المرجئة. يلا من يلخص؟ ها قول يا حسين. طيب الخوارج المعتزلة قال الإيمان قول عمل، لكن نفقوا زيادة ونقصان. طيب إيه اللي بيخالفوا في أهل السنة؟ زيادة ونقصان، وبناء عليه مرتكب الكبيرة عندهم ايه؟ يعني نقول مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان عند الطائفتين، لكن إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة الزيادتين عند المعتزلة. طب المرجئة، ها من يقول المرجئة؟ من يقول المرجئة؟ أي محمود الجميع قال إيمان معرفة، ها الفقهاء قالوا وتصديق، تصديق الأشعار القول. طيب يبقى خلفوا في كم نون عندنا؟ ثلاث نونات، زيادة الإيمان، نقصان الإيمان، عمل جرح الأركان. ثم تنزعوا في النونين بقى، نون القول ونون الإيه ونون قول القلب وقول اللسان، تنازعوا فيها. فمن جامع لهما وهم المرجئة الفقهاء، ومن قائل بقول اللسان الكرمية، ومن قائل بقول القلب المعتزلة. نعم، وهؤلاء مردود عليهم النصوص التي ذكرناها. ده المبحث الأول اللي هو مبحث الإيمان قول وعمل، نكمل إن شاء الله بعد العصر.